تستمعون إلى كتاب الروح بصوت زايد الهادي خليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الروح للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله من الكتب النادرة في بابه، وقد وصلت إلينا كتب في النفس لابن سينا المتوفى عام 428، وابن باجة الأندلسي المتوفى عام 533، وفخر الدين الرازي المتوفى عام 606، وقطعة من كتاب أبي البركات البغدادي المتوفى عام 560. ولكن كتاب ابن القيم هذا ينتمي إلى فئة أخرى من الكتب، وهي مصنفات محمد بن نصر المروزي المتوفى عام 294، وأبي يعقوب النهرجوري المتوفى عام 303 للهجرة، وأبي إسحاق ابن شاق الله المتوفى عام 369، وأبي عبد الله بن مندة المتوفى عام 395، والقاضي أبي يعلى المتوفى عام 458، ولا سيما كتاب الحافظ ابن مندة النفس والروح الذي هو من أهم موارد كتاب الروح، وكان كتابا كبيرا. وكل هذه المصنفات لا علم لنا الآن بوجودها في خزائن الكتب، بل لابن القيم نفسه كتاب آخر كبير ألفه قبل كتاب الروح هذا، وسماه الروح والنفس، وأحال عليه في هذا الكتاب وغيره، ولكن لم نقف عليه، ولا ندري أضاع فيما ضاع من نفائس تراث ابن القيم أم لا يزال مخبوءا في زاوية من الزوايا منتظرا من يفتش عنه ويظهره للناس. فكتاب الروح لابن القيم هو الكتاب الوحيد بين أيدينا اليوم من الكتب المصنفة في هذا الباب على منهج السلف. وأصل هذا الكتاب جواب عن أسئلة سئل عنها المصنف، وهي 22 سؤالا معظمها عن أحوال البرزخ وعذاب القبر ومستقر الروح بعد الموت، ومنها أسئلة عن حقيقة النفس وقدمها وما إلى ذلك. والمصنف رحمه الله على طريقته في الجواب أفاض وأطنب، وبحث واستقصى، واستطرد فأفاد، فضم كتابه هذا مسائل عظيمة ومباحث مبسوطة وفوائد متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وتزكية النفس. وقد شهد بعض جلة العلماء بأن ابن القيم رحمه الله قد بلغ في بعض أجوبته من استيعاب وجوه القول وتتبع حجج الخصوم والرد عليها ما لا مزيد عليه، ومن ثم كان كتاب الروح موردا عذبا لكل من ألف بعده في مسائل الروح وأحوال البرزخ. وقد طبع كتاب الروح قديما في الهند، فكانت طبعته الأولى صدرت سنة 1318، وأعيد طبعه هناك مرات، ثم طبع في مصر سنة 1376، وبعد ذلك صدرت طبعات كثيرة. وحقق الكتاب لأول مرة سنة 1404 في رسالة علمية عن 3 نسخ خطية، طبعت في الرياض سنة 1406، وكانت تلك خطوة أولى في سبيل إخراج نص الكتاب حسب المنهج العلمي. ونشرتنا هذه خطوة جديدة في هذا السبيل، وقد اعتمدنا في تحرير نص الكتاب على 6 نسخ خطية مع الاستئناس بنسختين أخريين والرجوع إلى موارد الكتاب وغيرها، فأمكن بفضل الله وحده تصحيح كثير من التصحيفات والأوهام. وأرجو أن يكون النص في هذه النشرة أقرب إلى نص المؤلف مما كان عليه في النشرات السابقة. وقدمت بين يدي الكتاب فصولا تعريفية تحدثت فيها عن نسبة الكتاب وعنوانه وزمن تأليفه ومطالبه وموارده والصادرين عنه وأهميته والثناء عليه ومختصراته وطبعاته، ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدت عليها والمنهج الذي سلكته في إعداد هذه النشرة. وقد أطلت في تحقيق نسبة الكتاب مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد سبق بذلك قبل زمن طويل، لأني رأيت فريقا من الناس لا يزالون في ريبهم يترددون. وآمل من العلماء والباحثين الأفاضل إذا وقفوا على خلل أو زلل في تصحيح النص أو التعليق عليه ألا يغضوا أبصارهم، بل حق العلم عليهم أن ينبهوا عليه متفضلين مشكورين. وأشكر الإخوة المسؤولين والعاملين في أقسام المخطوطات في مكتبة الحرم المكي الشريف ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض على ما تكرموا به من تصوير النسخ المطلوبة من كتاب الروح وتيسير الاستفادة من غيرها، فجزاهم الله خير الجزاء. وقد سعى أخونا الدكتور عثمان جمعة ضميرية لتصوير مخطوطات الكتاب المحفوظة في مركز جمعة الماجد بدبي، فشكر الله سعيه وجعله في ميزان حسناته. أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد المتواضع وينفع به، وأن يجزل المثوبة لمؤلف الكتاب الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد أجمل أيوب الإصلاحي، الرياض، 16 من رمضان عام 1431 للهجرة. تحقيق نسبة الكتاب. كتاب الروح من أشهر كتب ابن القيم، ذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته، وأقبل على نسخه الورقون، واستفاد منه أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم، وعلى تباعد أزمانهم وبلدانهم، فمنهم من تتلمذ لابن القيم، ومنهم من عاصره، ومنهم الحنبلي والشافعي والحنفي، ومنهم الشامي والمصري والعراقي والنجدي واليماني، ومنهم من اختصره أو لخصه وأعاد ترتيبه، ومنهم من اقتصر على النقل منه، ومنهم من أعجب به وأثنى عليه، ولكن لم نر منهم من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر من تردد في نسبة الكتاب إلى ابن القيم، بل ألفيناهم جميعا مطبقين على عزوه إليه عزوا صريحا، حتى كانت سنة 1384 إذ ظهر في مجلة الهدي النبوي الصادرة في القاهرة عنوان هل كتاب الروح ليس لابن القيم؟ وذلك في ذيل الحلقة الثالثة من سلسلة مقالات الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله في تعقب أحاديث وحكايات واردة في كتاب الروح. قال الشيخ: سألني أخي الأستاذ جميل غازي رئيس قسم الثقافة والتوجيه المعنوي بالعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية عما إذا كان هذا الكتاب الروح هو لابن القيم قطعا أم أنه منسوب إليه، وهل هذا الكتاب يتفق مع منهج ابن القيم الذي عرف بالدقة والضبط والتثبت؟ فأقول إن هذا الكتاب لابن القيم يقينا، وذلك للأسباب الآتية. ثم ذكر خمسة أسباب، أهمها ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح أن بعضهم رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام بعد موته، وقال إن ذلك لا يدل على صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم فحسب، بل يدل على زمن تأليفه أيضا وهو بعد وفاة شيخ الإسلام. واستدل بمنهج ابن القيم في البحث وأسلوبه وموضوعات الكتاب، وقال والذي يشك في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبت من كتبه الأخرى ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا. والظاهر أن السائل وهو الشيخ جميل غازي رحمه الله لم يصدر في سؤاله عن دراسة لكتاب الروح، ولعل نقد الشيخ المطيعي لبعض الروايات والآثار الواردة فيه أثار نفسه في الشك في نسبة الكتاب، فكتب إليه مستفسرا. ثم أخرج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سنة 1398 كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لخير الدين الآلوسي المتوفى سنة 1317، وصدره بمقدمة ضافية ذكر فيها كتاب الروح أولا في حاشيتها صفحة 40، فقال: كتاب الروح المنسوب لابن القيم. ثم في صفحة 60 أورد كلاما لابن القيم مع الرد عليه وقال: ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم، والله أعلم. وقد أصدر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه ابن قيم الجوزية حياته وآثاره في عام 1400 للهجرة، فذكر أنه قد انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن كتاب الروح ليس لابن القيم، أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما تناقلته الألسن ومر على الأسماع في المجالس والمباحثات، ولم أر ذلك مدونا في كتاب، ولعل شيئا من ذلك قد دون ولكن لم يتيسر الوقوف عليه. وكأنما سمع الشيخ بكر كان صدى لما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة الآيات البينات، ولكن لم يكن الكتاب المذكور قد صدر حينما أعد الشيخ بكر رسالته عن ابن القيم، فلم يقف عليه، كما فاته الاطلاع على سؤال الشيخ جميل غازي وجواب الشيخ محمد نجيب المطيعي. وقد رد الشيخ بكر على الشبهتين وأثبت أن كتاب الروح لابن القيم بلا ريب، وأنه ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام لا قبله. وذكر الشيخ بكر أنه لتحقيق هذه المسألة قرأ كتاب الروح من أوله إلى آخره قراءة المتأمل الفاحص، فتبين له أن ما تناقلته الألسن نتائج موهومة سبيلها النقض ونهاياتها الرفض المحض، وأنها إنما انتشرت من غير دراسة ولا تحقيق. وصدق الشيخ، فلم يكن كلام الشيخ الألباني أيضا صادرا عن دراسة لكتاب الروح، وإنما الذي أثار الشك في نفسه أنه وجد في كتاب الروح رأيا واحتجاجا مخالفا لما عاهده من منهج ابن القيم، وخادشا لصورته المرسومة في ذهنه. ثم إن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى الموجب للاستغاثة بغير الله عند المبتدعة، فضاق الشيخ بما ذهب إليه ابن القيم فأنكره، وشك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم إلا أن يكون قد ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام. يقول الشيخ: وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله في الروح، الصفحة 8 تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه، ثم نقل قول ابن القيم، ويكفي في هذا تسميته المسلم عليهم زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره، هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. وكذلك السلام عليهم أيضا، فإن السلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار. وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. وعقب الشيخ على ذلك قائلا: رحم الله ابن القيم، فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذا، فوالله لولا أن ناقلا نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما صدقته لغرابته وبعده عن الأصول العلمية والقواعد السلفية التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية. فهو أشبه شيء بكلام الآرائيين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق، وهو قياس باطل فاسد. طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع، ولهذا وغيره، فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم، والله أعلم. ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين. قلت: قول ابن القيم فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وإن لم يسمع المسلم الرد. نقله بعينه الحافظ ابن كثير في تفسيره ضمن اقتباس طويل من كتاب الروح، فهل يدعو ذلك إلى الشك في نسبة التفسير إلى ابن كثير؟ وماذا عسى أن يقول الشيخ لو درى أن هذا الاستدلال بعينه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام الذي قال: وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور، ويقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار، فهذا خطاب لهم، وإنما يخاطب من يسمع. وقال في موضع آخر: والميت قد يعرف من يزوره، ولهذا كانت السنة أن يقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، إلى آخره. وسيأتي عرض المسألة في فصل آخر، وإنما يعنينا هنا ما يتعلق بنسبة الكتاب، والدلائل على صحتها متوافرة متنوعة، وقد قسمناها إلى قسمين: القسم الأول في الدلائل الخارجية، والقسم الثاني في الدلائل الداخلية. أما القسم الأول فمن أظهر دلائله: واحد، أن ابن القيم نفسه ذكره في كتاب جلاء الأفهام، فلما أورد حديث أبي هريرة: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان، الحديث، قال: وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح، يقصد كلامه في المسألة السادسة. اثنان، أن الحافظ ابن رجب وهو من تلامذة ابن القيم نقل في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور نصوصا عديدة من كتاب الروح كما سيأتي، فقال في الصفحة 68: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، ونقل حكاية. ثم قال في صفحة 69: قال شيخنا، ونقل حكاية أخرى. وانظر الحكايتين في المسألة السابعة. ثلاثة، أن أبا عبد الله محمد ابن محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي قد ألف كتابه تسلية أهل المصائب سنة 777، واستفاد فيه من كتاب الروح، ونسبه إلى ابن القيم بصراحة، فقال: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له: حدثني صاحبنا أبو عبد الله في الصفحة 271، والحكاية التي نقلها واردة في المسألة السابعة. وكذلك لما نقل رد ابن القيم على ما زعمه ابن حزم من عدم رد الأرواح في القبور إلى الأجساد قبل يوم القيامة، قال: فهذا العلامة ابن القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تكلف، في الصفحة 278، وهذا الرد في المسألة السادسة. أربعة، أن نسخه الخطية المنتشرة في خزائن الشرق والغرب، ويبلغ عددها نحو 40 نسخة كلها مجمعة على نسبته إلى ابن القيم، وأقدمها نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 774 بعد وفاة ابن القيم 23 سنة، وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه في نشرتنا هذه. خمسة، ذكر الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 في ترجمة ابن القيم في كتابه الدرر الكامنة الجزء الثالث صفحة 402، وكذلك نسبه إليه فيما نقله منه في فتح الباري، ولفظه فيها جميعا: ابن القيم في كتاب الروح. ستة، أن إبراهيم بن عمر البقعي المتوفى سنة 885، وهو من كبار أصحاب الحافظ ابن حجر، قد اختصر كتاب الروح وأعاد ترتيبه وسماه سر الروح، وقال في مقدمته: فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي، سقى الله ثراه ورحم منقلبه ومثواه، في الصفحة الثانية. 7. ذكره جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 في ترجمة ابن القيم في بغية الوعاء، الجزء الأول، في الصفحة 63، ونسبه إليه في كتبه الأخرى، منها كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، الذي قال في خاتمته: خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم، الصفحة 414، وقد نقل نصوصا كثيرة منه في أثناء الكتاب أيضا، فقال في موضع: وذكر ابن القيم في كتاب الروح، الصفحة 245، وقال في كتاب الحبائك في أخبار الملائك، وقال العلامة شمس الدين ابن قيم في كتاب الروح، الصفحة 263، ونحوه في كتاب الحاوي للفتاوي له، الجزء الأول، الصفحة 212، وفيه أيضا قولان للحنابلة حكاهما ابن القيم في كتاب الروح، الجزء الثاني، الصفحة 165. وهذه النصوص والأقوال كلها واردة في كتاب الروح الذي بين أيدينا. 8. ذكر شمس الدين ابن طولون المتوفى سنة 953 في كتابه الفلك المشحون، الصفحة 42، كتابا له بعنوان الفتوح في حقيقة الروح، وقال: لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات. 9. قد تعقب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182 في كتابه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت، الصفحة 80، كلام ابن القيم في تلقين الميت بعد دفنه، وكذلك أشار في تأنيس الغريب، الصفحة 175، إلى أن أدلة القائلين بخلق الأرواح قبل الأجساد واضحة، وأن ابن القيم تكلف لردها فما نهض ما قاله، ولكن لم يشك في نسبة كتاب الروح إليه، بل أكثر من النقل منه مع عزوه إليه، ومن ذلك قوله: واعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ولا غناء عن استيفاء ما ذكره، فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين، الصفحة 49. ثم نقل نصا طويلا من المسألة السابعة في الرد على منكري عذاب القبر، ومنه قوله: قال ابن القيم في كتاب الروح، الصفحة 81. والجدير بالذكر أن الأمير كتب نسخة من كتاب الروح بخطه، وهي محفوظة في مكتبة ندوة العلماء بالهند، وقال في سبل السلام: وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة، وبسط المسألة في كتاب الروح، يعني مسألة اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر دون الأمم السالفة. 10. أن شمس الدين محمد ابن أحمد السفاريني الحنبلي، وهو معروف بكثرة النقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نقل نصوصا كثيرة من كتاب الروح في كتابيه البحور الزاخرة في أحوال الآخرة ولوامع الأنوار البهية، فقال في البحور: عندما ذكر القول المختار عند ابن القيم في حقيقة الروح، اختار هذا القول الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الروح من أقوال عديدة، ثم أثنى على الكتاب فقال: وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن، بل هو أجلها وأعظمها. وكذا في كتاب لوامع الأنوار، صدر نقوله من كتاب الروح في مواضع بقوله: 11. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية في عهده، وأحد علماء الدعوة في عهد الدولة السعودية الثاني، وكانت له عناية بكتب ابن القيم، فقد اختصر إغاثة اللهفان وبدائع الفوائد، وبين يدي نسخة من كتاب الروح كانت في حوزة الشيخ أبا بطين، وفي حاشيتها تعليقات بخطه، ومنها تعقيب على استدلال ابن القيم بعمل الناس على تلقين الميت بعد دفنه، ولكن لم يبد شكا في نسبة الكتاب. 12. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من كبار أئمة الدعوة، وله رد على رجل عراقي يدعى داود بن سليمان بن جرجيس، طبع بعنوان تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس، جاء فيه: ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن ابن القيم قال في كتابه الروح في الصفحة 66، ثم قال: وكتاب الروح موجود ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه. 13. وكتاب الآيات البينات الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله، وشكك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم في مقدمته، لم يشك صاحبه أبو الخير نعمان بن محمود الآلوسي المتوفى سنة 1317 في نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم، فلما نقل نصا منه قال: قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح الصفحة 137، وفي موضع آخر: وقد رده العلامة ابن القيم في كتاب الروح صفحة 121، وكذلك في كتابه الشهير جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل نصا من كتاب الروح في مستقر الأرواح، فقال: وقال العلامة ابن القيم من كلام طويل في كتاب الروح ما نصه، وفي موضع آخر: وفي كتاب الروح للحافظ ابن القيم بعد أن أيد وصول ثواب قراءة القرآن للأموات بأدلة كثيرة قال ما نصه. وقبله والده شهاب الدين محمود ابن عبد الله الآلوسي لما ذكر في روح المعاني مذهب القائلين بجوهرية الروح وأنها ليست داخلة البدن ولا خارجة عنه، قال: ورد هذا المذهب ابن القيم في كتابه الروح بما لا مزيد عليه، ونحوه في موضع آخر. وفي موضع آخر ذكر أن المعول عليه عند المحققين قولان: الأول أن الإنسان عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك إلى آخره، ثم قال: وقال ابن القيم في كتابه الروح إنه الصواب ولا يصح غيره، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، وذكر له 100 دليل و5 أدلة فليراجع. ثم ذكر القول الثاني: إنه ليس بجسم ولا جسماني، وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه إلى آخره، ثم قال: وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك. وابن القيم زيف حججه في كتابه، وهو كتاب مفيد جدا يهب للروح روحا ويورث للصدر شرحا. ونكتفي بهذا من الدلائل الخارجية على إثبات نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم، وسيأتي المزيد في فصل الصادرين عنه. أما القسم الثاني من الدلائل، وهي التي سميناها دلائل داخلية، فهي مبثوثة في الكتاب، وإليكم أبرزها: 1. ذكر ابن القيم في كتاب الروح هذا كتابا آخر له في موضوع الروح نفسه، فقال في المسألة 5: وعلى هذا، يعني كون الروح ذاتا قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل، أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير معرفة الروح والنفس الصفحة 123. وقد ذكر هذا الكتاب الذي وصفه هنا بالكبير في كتابه مفتاح دار السعادة في الجزء 3 في الصفحة 105، وفي جلاء الأفهام 2 في الصفحة 298 وفي الصفحة 371، وسمه كتاب الروح والنفس. 2، ذكر ابن القيم في 10 مواضع من كتابه الروح شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي الكتاب مواضع أخرى نقل فيها كلام شيخه دون الإشارة إليه، وسيأتي تفصيلها في بحث موارد الكتاب. 3، أورد في المسألة الرابعة حديثين، وقال إن أحدهما دخل في الآخر وركب الراوي بين اللفظين، ثم قال: وكان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك، يعني الحافظ أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي صاحب تهذيب الكمال، وهو من شيوخ ابن القيم، وكثيرا ما ينقل عنه ولا سيما في الحديث والرجال. 4، وفي الكتاب مباحث ومسائل ولطائف وفوائد كثيرة تكلم عليها ابن القيم في كتبه الأخرى، فكان كلامه عليها هنا وهناك واحدا في رأيه واستدلاله وأسلوب تناوله. ومن ذلك: 1، تفسيره لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، في المسألة 18، فقد ذهب رحمه الله في تفسيرها خلافا لمذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم، كما يقول ابن الأنباري، إلى أن المراد ما فطرهم سبحانه عليه من الإقرار بربوبيته، وإنه ربهم وفاطرهم، وأنهم مخلوقون ومربوبون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم، وقال: نظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة، ثم ذكر 10 وجوه، وبهذا فسرها ابن القيم في كتاب السماع، واستدل ب7 وجوه من الوجوه 10 المذكورة في كتاب الروح. 2، المسألة 21 في كتاب الروح عن النفس: أواحدة هي أم ثلاث؟ ذكر فيها أن كثيرا من الناس وقع في كلامهم أن لابن آدم 3 أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، ثم قال: والتحقيق أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل صفة باسم. ثم تكلم على الصفات 3 وأفاض في الكلام، وفي كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان عقد الباب 11 على علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، ومهد له بالكلام على النفس أواحدة هي أم ثلاث، ثم وصف 3 وصفا مختصرا بذكر الخلاف واشتقاق اللوامة من اللوم أو التلوم، وهذا كله موافق لما في كتاب الروح، والفرق بينهما في التفصيل والاختصار أو بعض الزيادة. 3، المسألة الأولى في كتاب الروح: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ وقد أجاب عنها المؤلف بالإثبات، فهو يرى أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به ويسمع سلامه عليه، ومما استدل به على ذلك أن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد ساق في كتابه زاد المعاد الحديث الطويل المروي عن لقيط بن عامر، واستخرج منه فوائد كثيرة، منها وقوله: حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد. هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم. 3، الصفحة 685. 4، وفي هذه المسألة قد استشهد المؤلف ببعض الحكايات والأقوال التي نقلها من كتاب القبور لابن أبي الدنيا، باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء، منها حكاية عاصم الجحدري، وقول محمد بن واسع، وقول الضحاك، وحكاية عن مطرف بن عبد الله، وكلها تتعلق بيوم الجمعة. وفي زاد المعاد لما عدد خصائص يوم الجمعة قال: 31، أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويتلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم يلتقي فيه الأحياء والأموات. ثم استشهد على ذلك بقصة مطرف وقصة عاصم وقول محمد بن واسع وقول الضحاك. 5. في الفرق بين الصبر والقسوة، ذكر أن القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة، وقلب مائع رقيق جدا، وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب. وترى هذه الأقسام الثلاثة ووصفها بنحو ما قال هنا في الوابل الصيب وشفاء العليل. 6. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رجح فيه ابن القيم أن ذلك يقال للنفس المطمئنة عند الموت ويوم القيامة أيضا، فجمع بين القولين فلا منافاة بينهما. كذا قال في كتاب الروح في المسألة 21 وفي مدارج السالكين. 7. المسألة 18 في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها، وقد رد ابن القيم على القائلين بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وقد خطأ قولهم هذا في روضة المحبين أيضا. 8. المسألة 7 في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وقد مهد ابن القيم بثلاثة أمور: أولها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها. والأمر الثاني أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان. ثم قال: وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله. وقد عقد المؤلف الفصل 21 من كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في بيان الأسباب الجالبة للتأويل، وذكر 4 أسباب: 2 من المتكلم و2 من السامع، وهما سوء الفهم وسوء القصد. وقال: فلما حدث بعد انقضاء عصرهم، يعني الصحابة، من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد. وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين. وذكر في شفاء العليل من أثار القسوة وتحريف الكلم عن مواضعه، ثم قال: وذلك من سوء الفهم وسوء القصد. صفحة 106. وفي زاد المعاد ذكر من فقه قصة قدوم وفد نجران أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وأشار إلى إراد النصارى على قوله تعالى: يا أخت هارون. قال: فإيراده إيراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو سوء القصد. الجزء الثالث صفحة 644. 5. من منهج ابن القيم في البحث أنه في المسائل الخلافية يستقصي الأقوال وحجج القائلين بها، ثم يناقشها قولا قولا بعرضها على الكتاب والسنة دون تعصب لهذا أو ذاك، وقد يقيم مناظرة بين الخصوم، فهذا يحتج على ذاك ثم ذاك يرد على هذا، وهكذا حتى يظهر الصواب. ومن أمثلة ذلك في كتاب الروح مسألة مستقر الأرواح، ومسألة حقيقة النفس، ومسألة انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء. فلما حشد أقوال الناس في مصير الأرواح بعد الموت في المسألة 15 قال: فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال، وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها. وهذه الطريقة يعرفها كل من اطلع على كتب ابن القيم. 6. قول ابن القيم في النص السابق: ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة، من العبارات المألوفة في كتب ابن القيم، وكثيرا ما ينبه قارئه على قيمة المادة التي تجشم جمعها من المصادر المختلفة في مكان واحد. وهذا من سمات منهجه في التأليف. ومن أمثلة ذلك قوله في حاد الأرواح: فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذه المسألة، ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب، الصفحة 791. وقال فيه أيضا: فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة. وقال في إعلام الموقعين: قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها، الجزء الأول الصفحة 227. وانظره أيضا الجزء الرابع من الصفحة 81 إلى الصفحة 222. وطريق الهجرتين الصفحة 798، وعدة الصابرين الصفحة 11، ومدارج السالكين الجزء الأول من الصفحة 227 إلى الصفحة 400، ومفتاح دار السعادة الجزء الأول الصفحة 276، وبدائع الفوائد الصفحة 1603. 7. في آخر كتاب الروح باب طويل في الفروق، ولكن الفروق الثمانية التي ختم بها الكتاب هي خلاصة القواعد التي قامت عليها دعوة شيخ الإسلام وأصحابه في إصلاح الأمة والرجوع بها إلى الكتاب والسنة في العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك جميعا. فالفروق الثلاثة: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة، والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل، تدور حول التوحيد، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها، والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه، حول تقليد الأئمة الفقهاء المجتهدين، والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني حول التصوف. ومعظم مؤلفات ابن القيم دائرة على هذه المحاور، فلا يخفى على من له شيء من الأنسة بكتبه أن كتاب الروح أيضا قد خرج من المعدن نفسه. 8. ابن القيم رحمه الله معروف بطول النفس وإشباع الكلام والاستطراد، وبعض المباحث التي يستطرد إليها يكون أهم من الموضوع الأصلي الذي عقد الكلام عليه، وكثيرا ما ينبه في آخر هذه الفصول والمباحث الطويلة على أن أهميتها وشدة الحاجة إليها هي التي اقتضت الإطالة فيها. فقال في كتاب الروح بعدما أورد فصولا كثيرة في الفروق: ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة. ومن أمثلة هذا التنبيه في الكتب الأخرى قوله في الداء والدواء: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، في الصفحة 50. وقال في عدة الصابرين: ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع، الصفحة 359. وقال في بدائع الفوائد: ولا تستطل هذا الفصل، فإنه أهم مما قصد بالكلام، وقال في مفتاح دار السعادة: ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة. الجزء الثاني، الصفحة 200. أكتفي بهذه الشواهد وهي كثيرة، وأقول أنا أيضا لقارئ هذه المقدمة: لا تستطل هذا الفصل، فإني كنت أظن أن أمر نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم قد أصبح مفروغا منه بعد التحقيق الذي دونه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن القيم الجوزية كما سبق، ولكن رأيت طائفة من طلبة العلم لا يزالون يتساءلون عن صحة نسبته إلى ابن القيم، فكأن الشبهة لا تزال عالقة بالأذهان، مع أن كتاب الشيخ بكر قد صدر قبل أكثر من 30 سنة، ثم أعيد طبعه أكثر من مرة، ثم صدرت نشرة الدكتور بسام العموش وأكدت نسبة الكتاب، ومن ثم أطلت في هذا المبحث بعض الإطالة، وسيأتي في الفصول القادمة ما يؤيد ذلك ويعززه. عنوان الكتاب: لم ينص ابن القيم في كتاب الروح على عنوانه، ولكنه أحال عليه بهذا الاسم في كتابه جلاء الأفهام في الصفحة 557 كما سبق، وبه سماه المترجمون له كالحافظ ابن حجر والسيوطي وابن العماد وغيرهم، والناقلون منه ومنهم تلميذه الحافظ ابن رجب وشمس الدين المنبجي وهم كثر، ذكروه بهذا الاسم أيضا. وهذا العنوان هو الوارد في مخطوطاته الكثيرة التي يبلغ عددها زهاء 40 نسخة ما عدا مخطوطتين، إحداهما محفوظة في المكتب الهندي في لندن برقم 87B، وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. وقد ورد عنوان الكتاب في أولها: روح الأرواح، مع هذه الزيادة: تحقيق أحوال ما بعد الموت والآخرة والبرزخ. وهو غلط منشأه فيما يبدو الخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية، فإن روح الأرواح كتاب لابن الجوزي في الوعظ وهو مطبوع، ومن قبل ما خلط الورقون بينهما فنسبوا بعض كتب ابن الجوزي إلى ابن قيم الجوزية. أما المخطوطة الأخرى فهي نسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ الكتاب فيما نعلم، وقد اعتمدنا عليها في إعداد هذه النشرة، وقد ثبت فيها اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: كتاب الروح والنفس، وكتبت كلمة النفس بخط مائل، وليس العنوان فيما أرى بخط ناسخ المخطوطة. ولا شك أن الذي كتبه لم يقرأ الكتاب كاملا، فإن ابن القيم نفسه أحال فيها على كتاب آخر له كبير في معرفة الروح والنفس، فهذا الكتاب غيره لا محالة. ومن ثم علق بعض من قرأ هذه النسخة تحت العنوان المذكور بخط مائل أيضا: قلت الصواب ترك والنفس، فإن لمؤلف هذا الكتاب كتاب كبير كذا في معرفة الروح والنفس، أشار إليه في جواب المسألة 5 من هذا الكتاب، والله أعلم. وهذا قاطع كما ترى في أن العنوان المكتوب في أول هذه النسخة خطأ صرف، ولعل كاتبه اجتهد في تسمية هذا الكتاب من عنده، إذ وجد النسخة غفلا من العنوان، ورأى المؤلف قد خصص المسائل 3 الأخيرة لحقيقة النفس وما إليها، والمسألة 1 منها مطولة جدا، فبدا له أن عنوان الروح والنفس أنسب لهذا الكتاب من عنوان الروح، وهو لا يعلم أصلا أن للمؤلف كتابا آخر كبيرا بعنوان الروح والنفس. وهنا وقفتان: الوقفة 1، أورد خير الدين الآلوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 5 بحوث موجزة في الروح، الثاني منها في حقيقة الإنسان، وقال: إن المعول عليه عند المحققين قولان: الأول أنه عبارة عن جسم نوراني علوي، وقال المحقق ابن القيم في كتاب الروح إنه الصواب، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، إلى آخره في الصفحة 168، وهذا كله منقول من روح المعاني لوالده. ولكن بعد أسطر لما ختم البحث قال: ومن أراد الإحاطة بالأدلة والتفصيل فليرجع إلى كتب الإمام الرازي وإلى كتاب الروح والنفس لابن القيم وروح المعاني وغيرها في الصفحة 169. ثم بعد صفحتين فقط تطرق إلى البحث الرابع في مستقر الأرواح، ونقل الأقوال المختلفة فيه من كتابنا هذا، ثم قال: وإن أردت تفصيل أدلة هذه الأقوال فعليك بكتاب الروح لابن القيم عليه الرحمة في الصفحة 171، ثم نقل نصا منه: فهل كان خير الدين رحمه الله يملك نسخة من كتاب الروح وأخرى من كتاب الروح والنفس؟ فكان يحيل مرة على هذه وأخرى على تلك إحالة مقصودة. لا أرى ذلك، وإنما هو من التسامح في تسمية الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مصدر النقل، وهو المقصود بالإحالة في المواضع المذكورة. الوقفة الثانية: ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في أثناء كلامه على كتاب الروح والنفس لابن القيم، وذكره السفاريني في شرح الثلاثيات. قلت: يعني قول السفاريني في الموضعين. وقال الإمام ابن القيم في كتابه الروح الكبرى، وقد وصف ابن القيم كتاب الروح والنفس بأنه كبير، فلما سماه السفاريني بالروح الكبرى دل ذلك على أنه قصد كتاب الروح والنفس، ولتمييزه عن كتاب الروح وصفه بالكبر. وأضيف هنا أن السفاريني في موضعين من كتابه غذاء الألباب أيضا سماه بالروح الكبرى. وقد تأملت المواضع الأربعة فلاحظت الأمور الآتية: 1- نقل في الموضع الأول، الجزء الأول، الصفحة 584، نصا قصيرا من المسألة الملحقة بالمسألة السادسة، وهي: هل عذاب القبر على النفس أو البدن أو كليهما؟ ثم قال في الصفحة التالية، الجزء الأول، الصفحة 585، قال ابن القيم في الروح، ونقل نصا طويلا من المسألة نفسها: فهل يعقل إذا فرضنا أن السفاريني كان يملك نسخة من الروح الصغرى وأخرى من الروح الكبرى أن ينقل أولا نصا قصيرا من الكبرى ثم ينقل بعده نصا آخر طويلا من الصغرى، والنصان من مسألة واحدة قد وردت في الصغرى، فما الذي ألجأه إلى التفريق بينهما في الإحالة؟ 2- في الموضع الثاني بعد شرح الحديث 75 في الاستعاذة من عذاب القبر، نبه السفاريني على أمرين: الأول أسباب عذاب القبر، ونقل المسألة التاسعة كاملا إلا يسيرا، ثم نقل تحت التنبيه الثاني نحو نصف المسألة العاشرة في المنجيات من عذاب القبر، ثم قال: وقال ابن القيم في محل آخر من الروح، ونقل نصا من المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر أو انقطاعه، فقوله في هذا النقل المتصل بالنقل السابق محل آخر من الروح صريح في أن النقول الثلاثة كلها من كتاب واحد سماه في أولها الروح الكبرى وفي الثالث الروح.
شاشة واحد
3. ويلاحظ أنه في الموضعين المذكورين سماه عند بداية النقل الأول بالروح الكبرى ثم سماه بالروح. 4. أما في غذاء الألباب فنقل في الموضع الأول الجزء الأول الصفحة 360 نصا من فصل الفرق بين الرجاء والتمني، وفي الموضع الثاني الجزء الثاني الصفحة 173 من فصل الفرق بين المهابة والكبر، ثم الفرق بين الصيانة والكبر، والفروق الثلاثة كلها من جملة الفروق الواردة في آخر كتاب الروح. فالذي يظهر لي والله أعلم أن النصوص المذكورة مثل نصوص أخرى كثيرة نقلها السفاريني جميعا من كتاب الروح هذا، وإنما سماه بالروح الكبرى في المواضع الأربعة تعظيما لها وتنويها بأهميته. أما كتاب الروح والنفس الذي ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومفتاح دار السعادة ووصفه في كتاب الروح بأنه كبير، فلم نقف له على ذكر أو نقل منه في المصادر. زمن تأليف الكتاب. سبق في الفصل الأول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر احتمالا إن صحت نسبة الكتاب إلى ابن القيم، وهو أن يكون قد ألفه في بداية الطلب، يعني قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره بفكره ومنهجه. وقد رد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذا الاحتمال بأن ابن القيم ذكر فيه شيخ الإسلام في نحو 10 مواضع مستشهدا بأقواله وذاكرا لاختياراته على عادته المألوفة في عامة مؤلفاته. وفي أول موضع منها قال: وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها، فأجابه بالصواب. الصفحة 96. وهذا قاطع بأن كتاب الروح ألف بعد وفاة شيخ الإسلام سنة 728، ويؤيد هذا أن ابن القيم نقل في المسألة السابعة من الكتاب حكاية فقال: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق. الصفحة 200. وقد توفي ابن منتاب أيضا سنة 728. وقد نقل ابن القيم في المسألة 19 حكاية حدثه إياها القاضي نور الدين ابن الصائغ، وقد ورد بعد اسمه في النسختين رحمه الله. فإن صح هذا كان تأليف كتاب الروح بعد وفاة القاضي في الطاعون سنة 749، ولكن لا سبيل إلى تصويب ما ورد في النسختين المذكورتين، بل ثمة قرينة أخرى تشير إلى أن الكتاب ألف قبل سنة 740، وذلك أن كتاب ابن القيم في السماع ألف جوابا عن استفتاء كان سنة 740، كما ورد النص على ذلك في الكتاب في الصفحة 87، وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد الصفحة 202. ومن الكتب المذكورة في الزاد جلاء الأفهام، وفي جلاء الأفهام أحال المصنف على كتاب الروح وقال: وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح الصفحة 557. فيمكن القول بأن كتاب الروح ألف قبل جلاء الأفهام وزاد المعاد وكتاب السماع ما بين عامي 728 و740. سبب التأليف وبناء الكتاب. كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم إجابة عن سؤال أو أسئلة عرضت عليه، مثله مثل الداء والدواء والطرق الحكمية وكتاب الصلاة وكتاب السماع والمنار المنيف وغيرها. يدل على ذلك قوله في آخر المسألة الأولى: والمقصود جواب السائل، وقوله: وأما المسألة السابعة وهي قول السائل، ونحوه في الثامنة والتاسعة، وقوله: وأما المسألة العاشرة وهي قوله، ونحوه في الرابعة عشرة، وكذا قوله في آخرها. وسيأتي إن شاء الله تمام لهذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات بما تهديه إليهم الأحياء، يعني المسألة 16. مثل هذه الكتب التي بنيت على الاستفتاء منها ما خلا من خطبة الكتاب، وافتتح المؤلف فيه جوابه بعد الحمد لله مباشرة نحو الداء والدواء، وردت في أوله صورة الاستفتاء، ثم فأجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري، ومثله في كتاب السماع، ومنها ما استهله بخطبة قصيرة نحو كتاب الصلاة. أما كتاب الروح فلا صورة فيه للاستفتاء ولا خطبة، وإنما بدأ الجواب بقوله: أما المسألة الأولى، كما صرح بذلك أحد النساخ. ولا شك أن المؤلف قد افتتح جوابه بالحمدلة أو نحوها كما في الداء والدواء، وكان على تلامذته أو غيرهم ممن عني بنسخ كتابه أن يتبعوا في ذلك أصل المؤلف، وليس فيه ما يبعث على الاستغراب. ولكن جماعة منهم لم يعجبهم خلو مثل هذا الكتاب الجليل من الخطبة، فتكلفوا وتطوعوا بإنشاء مقدمات له من عندهم، وقد حملت إلينا النسخ التي بين أيدينا 3 نماذج منها، وسنثبتها عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. أما المسائل التي اشتمل عليها كتاب الروح فهي 21 مسألة، وذلك حسب ترقيمها في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا إلا نسخة واحدة، وكذا في النسخ المطبوعة، وذلك راجع إلى ترقيمها في أصل المؤلف، وقد نص على هذا العدد في مقدمة عدد من النسخ، ومنها نسخة الظاهرية، وهي أقدم النسخ، فجاء فيها: أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على 21 مسألة في الأرواح، وما يتعلق بها، وأكد برهان الدين البقعي المتوفى 885، ذلك في مقدمة سر الروح، فقال: وهو 21 مسألة. أما النسخة نون فعدد المسائل حسب ترقيمها 22 مسألة، وذلك أن المؤلف بعد المسألة 6، وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا، قال: وهذا يتضح بجواب المسألة، وهي قول السائل: هل عذاب القبر على النفس أو على البدن؟ يظهر أن هذه المسألة، وهي من جملة المسائل المعروضة عليه كما تفيد عبارة قول السائل، وهي مسألة طويلة قد ألحقها المؤلف فيما بعد وتركها غفلا دون ترقيم، لأن ذلك يقتضي تغيير الترقيم 14 مسألة من 8 إلى 21 إن كان أضافها بعد الفراغ من المسألة الأخيرة. وهذه الإضافة كانت سببا لاضطراب في النسخ، فناسخ قاف رقم المسألة الملحقة 7 و7 8 وأبقى 9 على حالها، فتكررت فيها 9. أما النسخة نون وكانت هي أو أصلها جريئة في إصلاح المتن، فرقمت المسألة الملحقة 7 ثم أصلحت الترقيم في سائر المسائل، فبلغ عددها 22 مسألة. هل هذه المسائل 22 التي أجاب عنها المؤلف كلها كانت معروضة عليه، أو أضاف هو بعض المسائل إتماما للكلام على مسألة أو نظرا إلى أهميتها؟ يلوح هذا التساؤل في مقدمة النسخة طاء التي قال كاتبها ضمن ثنائه على الكتاب: يشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار. لا أدري أسئل مصنفه قدس الله روحه عنها فأجاب أم سئل عن البعض، ولكن هو أطال الخطاب، فإني رأيته مجردا عن خطبة وسؤال أصلا، مبتدأ فيه بقوله: أما المسألة الأولى، هل يعرف الأموات بزيارة الأحياء أم لا؟ ومما يثير السؤال أننا نقرأ في المسألة 5 قول المؤلف: ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة، والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل، وعلى هذا أكثر من 100 دليل، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة، وأن من قال غيره لم يعرف نفسه. ثم إذا وصلنا إلى المسألة 19 في حقيقة النفس وجدناها مصداقا لما ذكره هنا عن كتاب الروح والنفس، فهي مسألة كبيرة أطال فيها الكلام وذكر 116 دليلا حسب تعديده على قوله، ثم أورد 22 حجة للخصم ثم رد عليها جميعا. فهل هذه المسألة لم تكن من المسائل المعروضة عليه، أو كانت معروضة لكن كانت نيته أن يتناولها بالاختصار وأن يحيل للتفصيل على كتاب الروح والنفس بيد أنه لما تكلم عليها غير رأيه؟ يؤيد الاحتمال الأخير أنه لو كانت الإجابة عن السؤال المذكور على هذا الوجه من الإضافة والإطناب مقصودة من بداية الأمر لأحال هناك على هذه المسألة 19 بدلا من الإحالة على كتاب الروح والنفس، كما فعل في المسألة 15، إذ قال: فالقول الصحيح غيره، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى، إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح، هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ فأحال على المسألة 18 من هذا الكتاب، ولم يحل على كتابه الكبير في الروح والنفس، مع أن هذا البحث لا بد أن يكون من أهم موضوعاته، بل لعل المؤلف لم يكن في باله وهو يكتب عنوان المسألة 19 أن يتوسع في الكلام عليها، فإنه لم يقتصر فيه على سؤال واحد، بل ضمنها 3 أسئلة، فقال: وأما المسألة 19 وهي: ما حقيقة النفس؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي 3 أنفس؟ وصنيعه هذا في العنوان يدل على أنه كان يريد أن يتكلم تحته على المسائل 3 ويختم بها الكتاب. والمسألة الأولى منها هي التي تحتاج إلى إضافة القول، فيتكلم عليها بشيء من التفصيل، ويحيل للتوسع في أدلته والرد على المنازعين على كتابه الكبير في الروح والنفس. ولكنه لما خاض في المسألة بدا له فيما أظن أن ينقل المسألة برمتها أو بشيء من التصرف من كتاب الروح والنفس. ومثل هذا حصل في المسألة 3 في الكلام على النفس المطمئنة والنفس اللوامة، فقد انجر الكلام إلى ذكر بعض الفروق، والمؤلف له عناية خاصة بها لأهميتها في الدين، فقد قال: إن الدين كله فرق، فأطلق العنان لقلمه الفياض، وتكلم على 35 فرقا، ثم توقف قليلا لتنبيه القارئ على خطر باب الفروق، ثم عاد فتكلم على 8 فروق، ختم بها الكتاب. فلو علم المؤلف أن المسألة الأولى من المسائل 3 ستستغرق نحو 44 صفحة من الطبعة الهندية، والثالثة نحو 82 صفحة، في حين أن الثانية لا تحتاج إلا إلى 5 صفحات فحسب، لو علم ذلك واستقبل من أمره ما استدبر لم يجمعهن قط في مسألة واحدة، وهي المسألة 19. وقد اضطر لما اتسع الكلام على الأولى إلى إفراد الثانية 20 والثالثة 21، ولكن بقي ذكر 3 كلها في المسألة 29 كما كان، وفات المؤلف أن يعود إليها ليحذف الثانية والثالثة من عنوانها. وإليكم الآن مسائل الكتاب حسب ترتيب المؤلف. 1: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ 2: أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أو لا؟ 3: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 4: هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ 5: الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت، فبأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ 6: هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا؟ هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على أحدهما؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أو لا؟ 7: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه؟ 8: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن؟ 9: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ 10: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 11: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 12: هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ 13: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 14: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 15: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 16: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ 17: هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ 18: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ 19. ما حقيقة النفس؟ 20. هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران؟ 21. هل النفس واحدة أم ثلاث؟ إذا نظرنا في هذه المسائل تبين لنا ألف أن معظم المسائل تتعلق بأحوال البرزخ، باء أن 10 مسائل منها في عذاب القبر والسؤال فيه، جيم أن المسألة 16 منها وهي مسألة إهداء القرب على الميت من مسائل الفقه أيضا، دال أن 5 مسائل منها وهي حقيقة النفس وقدمها وحدوثها وصلتها بالروح وتقدم خلقها على الأجساد أو تأخره، والموت له أو للبدن فقط مما تعرض له الفلاسفة أيضا. ها المسألة 21 وهي في النفس المطمئنة واللوامة والأمارة، من أهم مسائل تزكية النفس. واو بعض المسائل صغير الحجم وبعضها مطول، ومن المسائل المطولة مسألة مستقر الأرواح وإهداء القرب إلى الميت وحقيقة النفس. وقد انطوت هذه المسائل على مباحث أخرى مهمة، منها باب نفيس مطول من الفروق، ومسألة تلقين الميت، وتفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وقوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وغير ذلك. عرض بعض مسائل الكتاب. عقدنا هذا المبحث لعرض مسائل ناقش فيها بعض أهل العلم الإمام ابن القيم، وسنضع بين يدي القارئ ما استدل به رحمه الله على ما ذهب إليه وما نوقش به، وهي مسائل 3 كانت مثار الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلف أو القول بأنه من أوائل مصنفاته قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 1. معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم، من الصفحة 5 إلى الصفحة 43. استدل المؤلف على ذلك بما يلي: 1. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قال ابن القيم: فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام. 2. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فلما استغرب عمر نداءه قال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. والحديث في الصحيحين. 3. حديث أنس في الصحيحين، وفيه أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. 4. تشريع السلام على أهل القبور، فقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. 5. تواتر الآثار عن السلف بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر به، وقد أورد المؤلف آثارا ومنامات كثيرة ساقها ابن أبي الدنيا في كتابه القبور تحت باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء. 6. تسمية المسلم عليهم زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره، وكذلك السلام على من لم يعلم بالمسلم محال. قال: فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. 7. استئناس الميت بالمشيعين لجنازته بعد دفنه كما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. 8. ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. 9. تلقين الميت 10. وقد ذكر منامات تفيد أن الموت إذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك، وقال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها قد تواطأت على هذا المعنى، وتواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه، على أن لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها. وذكر منامات أخرى كثيرة، وختم المسألة بقوله: الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها، فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى. هذه خلاصة ما قال ابن القيم واستدل به. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل الميت يسمع كلام زائره ويرى شخصه؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، نعم يسمع الميت في الجملة. واستدل من الأدلة السابقة بالثالث فالثاني فالرابع فالأول، ثم بما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، الحديث، وما جاء فيها من قوله: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، ثم قال: فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي، فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبهم، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك، ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله: إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى، فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأما رؤية الميت فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها، وسئل ثانية هل يعرف الميت من يزوره أم لا مع أسئلة أخرى، فقال: والميت قد يعرف من يزوره، ولهذا كانت السنة أن يقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، الحديث. وسئل ثالثة عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم، فأجاب: وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال ابن عبد البر في الفتاوى: ابن المبارك تحريف، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. وقال في جواب آخر: فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر الدليل الثالث فالثاني فالرابع فالأول، وهو حديث ابن عباس. وقد ذكر شيخ الإسلام تصحيح ابن عبد البر للحديث في الفتاوى وغيره، واستدل في أكثر من 10 مواضع من كتبه، وهو الذي افتتح به ابن القيم جوابه عن هذه المسألة. المقارنة بين أجوبة شيخ الإسلام هذه وجواب ابن القيم تدل على أن ابن القيم بنى جوابه على أجوبة شيخه، والأدلة الأربعة الأولى هي أدلة شيخه، ثم زاد عليه بعض الأدلة وأيدها بالآثار والمنامات. لكن الفرق بين جوابيهما أن شيخ الإسلام يرى أن الميت يسمع في الجملة كما قال في جوابه الأول مرتين، وزاد في المرة الثانية أنه لا يجب أن يكون السمع له دائما بل قد يسمع في حال دون حال، وقد هنا للتقليل، ويرى أن الميت قد يعرف من يزوره كما قال في جوابه الثاني، فهذه المعرفة أيضا ليست دائمة. أما ابن القيم فقد توسع وعمم في كلامه، وقد نقل صاحبه ابن كثير في تفسيره من أول المسألة إلى آخر قول ابن القيم بعد الدليل السادس، وقد حذف الاستدلال بتسمية المسلم زائرا، ولكن نقل قوله: والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. فكأن ابن كثير موافق لابن القيم في هذه المسألة وما استدل به مما نقله. وقد ناقش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمته لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات في الصفحة 98 دلائل القائلين بالسماع، ورد على الدليل الأول بأنه خاص بأهل القليب وكان خرقا للعادة، وعلى الثاني بأن قرع النعال خاص بوقت وضعه في قبره، وذكر أنه مستدل بأحاديث أخرى لا تصح أسانيدها، ومنها حديث ابن عباس الذي نقل تصحيحه عن ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام وغيره، انظر الصفحة 132. ثم قال: وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم في الروح تحت المسألة الأولى، فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه، ونقل استدلاله بتسمية المسلم على الميت زائرا وسلامه عليه، وقال: رحم الله ابن القيم، فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي إلى آخر ما قال. وقد سبق أن نقلنا تعقيبه هذا في مبحث تحقيق نسبة الكتاب. ثم رد الأول بزيارة البيت الحرام وزيارة قباء وتسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة، ورد الثاني بمخاطبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة بقولهم: السلام عليك أيها النبي، وهم خلفه قريبا أو بعيدا في مسجده وغير مسجده في الصفحة 60، هذا في مقدمة الكتاب. ثم في تعليقه على كلام الآلوسي أشار إلى أشياء أخرى في الرد على الاستدلال بالسلام، وذكر ابن القيم فقال في الصفحة 132، وكأنه رحمه الله لم يستحضر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه هذا السلام ونحوه، قال في الاقتضاء في الصفحة 416، وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنفا، يعني قوله: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي. وهذا إذا افترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا أو غائبا عنه لا يسمعه. هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب. قلت: جاء كلام شيخ الإسلام هذا في توجيه حديث الأعمى، ولكن استدلاله بالسلام على الميت قد ورد في الجواب عن المسألة التي نحن فيها كما سبق، ومما استدل به ابن القيم على معرفة الأموات بزيارة الأحياء تلقين الميت بعد الدفن، وهي المسألة الآتية: 2. تلقين الميت بعد الدفن، من الصفحة 29 إلى الصفحة 33. هذه المسألة من المسائل العارضة في كتاب الروح، وقد استدل بها ابن القيم على سماع الأموات وقال: ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. ثم ذكر أن الإمام أحمد استحسن التلقين واحتج عليه بالعمل، وذكر حديث أبي أمامة وقال: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به. أما استحسان الإمام أحمد للتلقين فلم أجده، وإنما المذكور عنه إباحته كما في مجموع الفتاوى وغيره. وابن القيم نفسه لما ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز قال: ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان، اذكر ما فرقت عليه الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، فهذا يدل على أنه لم يكن التلقين معمولا به في سائر الأمصار والأعصار كما ذكر في كتاب الروح. وقد سبق في مبحث زمن تأليف الكتاب أن كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم قبل زاد المعاد، فينبغي أن يعد قوله في الزاد آخر قوليه في المسألة. هذا وقد تعقب كلام المؤلف في كتاب الروح الأمير الصنعاني، فقال في كتابه جمع الشتيت، وهو كما تراه في غاية الضعف، فإنه يقال له أولا: لا تشك أنت ولا تنكر أن أعظم الأئمة اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ونعلم يقينا أنه لم يأتي عنهم حرف واحد أنهم لقنوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا أن أحدا من هؤلاء الخلفاء لقن ميتا بعد دفنه، بل ولا يمكن والله أن يأتي برواية عن أحد من الصحابة أنه قام على قبر غيره وقال: يا فلان ابن فلانة، ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه. فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار؟ ثم يقال له ثانيا: هذا الإمام أحمد يقول: ما رأى أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، فكيف يقول سائر الأمصار والأعصار وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة؟ وكم من أعصار قبله خلت من وفاته صلى الله عليه وسلم، وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في الشام. وقد علق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في نسخته من كتاب الروح تعليقا طويلا على أمر الاستحسان والعمل في سائر الأمصار، وقد نقلناه منه في موضعه. ثلاثة: قراءة القرآن وإهداؤها للميت من الصفحة 416 إلى الصفحة 418، وهي جزء من المسألة 16 من مسائل الكتاب في انتفاع الموتى بسعي الأحياء. أجاب عنها ابن القيم بجواب طويل مستفيض، ذكر فيه أولا أن أهل السنة مجمعون على الانتفاع بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت، والثاني الدعاء والاستغفار له والصدقة والحج عنه. وإنما الخلاف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. ثم ساق أدلة انتفاع الميت بما تسبب إليه وما لم يتسبب، فذكر أدلة وصول ثواب الصدقة والصوم والحج، ثم قال: وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك. وقال أيضا: وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب على وصول ثواب القرآن التي هي عمل باللسان وتسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى. والعبادات قسمان: مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. ثم ذكر أدلة المانعين من الوصول، ثم أدلة المقتصرين على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج، ثم جواب القائلين بالوصول عن أدلة الفريقين، وهو جواب مطول قرر في آخره أن قراءة القرآن وإهداءها للميت تطوعا بغير أجرة تصل إليه. وهذا جواب شيخ الإسلام أيضا لما سئل عن ذلك، فقال: من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك. فكأن جواب ابن القيم تفصيل وتشييد لجواب شيخ الإسلام، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت. وقد أورد ابن القيم في آخر المسألة إيرادات على قوله ثم أجاب عنها. وقد ناقش السيد رشيد رضا في تفسير المنار إجابات ابن القيم فقال: وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها عدم نقل شيء من ذلك عن السلف، ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جدا. وبعدما ساق كلام ابن القيم بطوله بدأ رده عليه بقوله: عفى الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق، فلولا الغفلة عن تلك المسألة الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو في غير هذه الحالة. وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء. ثم رد على جواب ابن القيم ردا مفصلا، ومما قال في رده على تعليل ابن القيم عدم نقل شيء من هذه الأعمال لحرص السلف على كتمان أعمال البر، ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب، حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها عن الإبداء تكريما للفقراء وسترا عليهم، ولما قد يعرض فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لها. وقراءة القرآن للموتى ليست كذلك، حتى إن المراءة بها مما لا يكاد يقع، لأن الذي يقرأ لغيره لا يعد من العباد الممتازين على غيرهم، فيكتمه خوف الرياء. ثم أين الذين نصبوا أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة والتابعين؟ لما لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد خير العصور لو كان مشروعا؟ فهل يمكن أن يقال إنهم كانوا يتركون الأمر بالبر كما قيل جدلا إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلا، إنهم كانوا هداة بأقوالهم وأعمالهم، وتأثير الأعمال في الهداية أقوى. وأما قول ابن القيم إن القائل بأن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به إلى آخره، فرد عليه السيد رشيد رضا بقوله: الذي يثبت ما ذكر للسلف أجدر بقول ما لا علم له به، وناهيك به إذا كان معترفا بأنه لم ينقل ذلك عن أحد منهم، والنفي هو الأصل، وحسب النافي نفيه للنقل عنهم في أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته، ويدل العقل وما علم بالضرورة من سيرتهم أنه لو كان مشروعا لتواتر عنهم أو استفاض. أما قول ابن القيم وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل، فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه، فما الذي خص من هذا الثواب قراءة القرآن وحجر على المرء أن يوصله إلى أخيه؟ فقال في مناقشته: لم نكن ننتظره من أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات والآراء، على أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة، فإن الثواب أمر مجهول بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلها، فإنها من علم الغيب التي لا مجال للعقل فيها. وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع، ولذلك أمروا بأن يكونوا بين الخوف والرجاء. ولا يوجد في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر، فيتصرف فيه كما يتصرف فيها بالهبة والبيع. وقول ابن القيم وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء، رد عليه السيد رشيد رضا بقوله: وعمل الخلف وحده في أمر تعبدي كهذا لا حجة فيه، على أنهم لم يجمعوا عليه. والغريب أن الأمير الصنعاني الذي وصم ابن القيم في مسألة التلقين بالتعصب نقل معظم كلامه في مسألة إهداء القرب وقال: فإن قلت هذا شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغيرهم وهم أحرص الناس على الخير، قلت قد فعله هذا الصحابي لأشرف خلق الله، يعني قول أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، والمقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين لك أنه لم يفعل السلف ذلك؟ فإنه لا يشترط في هذه الهبة إشهاد الناس عليها ولا إخبارهم بها، وهب أنه ما فعل هذا أحد منهم، فإنه لا يقدح فيهم لأنه مندوب لا واجب، ولأنه قد ثبت لنا دليل جواز فعله سواء سبقنا إليه أحد أو لا. وإهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه شيخ الإسلام وغيره بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. استدل الأمير على جوازه أيضا بقول أبي. موارد الكتاب. موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان، أحدهما نقول من الكتب سماها أو سمى أصحابها، والآخر نقول شفوية أسندها إلى بعض شيوخه وأصحابه. أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فصرح بالنقل عنه أحيانا ولم يصرح أحيانا أخرى، وهذا منهجه المعروف في النقل عن شيخه، وكثيرا ما يغفل الإشارة إلى مصدره، وقد يذكر مؤلفه في خلال النقل وقد يحيل على مصدر مع أنه نقل منه بواسطة كتاب آخر، وقد يكون صاحب هذا المصدر الوسيط واهما في النقل فينتقل وهمه إلى كتاب الروح. وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب، وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة، ولا أشير إلى الصحيحين والموطأ وكتب السنن ونحوها لاستفاضة النقل منها، وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفهرس الخاص بالكتب المذكورة في المتن. المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم، بنيت هذه المسألة فيما ظهر لي على بعض فتاوى شيخ الإسلام كالفتوى الواردة في المجموع، وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه لكلامه، وتصحيح ابن عبد البر لحديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه، والاستدلال بالسلام على الموتى على معرفتهم بالمسلم، كلاهما مأخوذ من كلام الشيخ وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك. ومن موارد هذه المسألة كتاب القبور لابن أبي الدنيا، وقد نص المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقد منه، وهو باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء، ومطبوعة كتاب القبور ناقصة، والباب المذكور ساقط منها، وقد وردت بعض الأخبار التي ساقها المؤلف في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا أيضا، ولكن المصدر الرئيس في هذه المسألة كتاب القبور. ومن مواردها كتاب القراءة عند القبور من كتاب الجامع للخلال، ونقل فيها عن عبد الحق الإشبيلي، والمصدر كتابه العاقبة في ذكر الموت، وعن ابن عبد البر والنقل من كتابه الاستيعاب، ونقل حكاية عن ابن الجوزي، ولكن لم يسمي الكتاب الذي أخذها منه. والجدير بالذكر أنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات، وكلاهما لابن الجوزي على وجه مختلف. المسألة الثانية في تزاور أرواح الموتى وتذاكرها، بعض الأخبار التي نقلها المؤلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن أبي الدنيا قد وردت في كتاب المنامات وكتاب ذكر الموت له، لكن يظهر أن مصدرها أيضا كتاب القبور، فإني رأيت بعضها في كتاب الإصابة معزوا إلى كتاب القبور. المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات. في أول هذه المسألة نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية بشيء من التصرف والتعليق عليه من شرح حديث النزول، ولم يذكر الشيخ إلا في أثناء النقل إذ قال واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال، ثم خلط تعليقه وقول الشيخ وأوهم سياقه أن قوله والتحقيق أن الآية تتناول النوعين من كلامه هو كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور الزاخرة، مع أنه تحقيق شيخ الإسلام. ثم نقل منامات كثيرة معظمها من كتاب المنامات لابن أبي الدنيا دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه، وبعضها من كتاب العاقبة، وذكر مؤلفه في موضعين. ومن موارد هذه المسألة كتاب النفس والروح لابن منده وهو مفقود، وكتاب المجالسة للدينوري، والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته، وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن أبي طالب القيرواني العابر ولم يذكر كتابه، ولعله كتاب البستان الذي أحال عليه في المسألة السابعة. وختم المسألة بأن غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه في مسائل الفرائض وغيرها، فأجابه بالصواب: وليته سمى بعض أولئك. المسألة الرابعة: الموت للروح أو للبدن وحده؟ من مصادرها كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، وقد سمى المؤلف دون الكتاب، ومنها زاد المسير لابن الجوزي، نقل منه أقوال المفسرين في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث: إنه دخل على الراوي في حديث آخر. المسألة السادسة: في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال، فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، وبعضها من غير تصريح بأنه من كلام الشيخ، ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزم، وكتاب النفس والروح لابن مندة، وقد يكون نقله من الكتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. المسألة الملحقة بالسادسة: في عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو أحدهما؟ إذا استثنينا أقوال الإمام أحمد، فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وأقوالها مأخوذة من مصدرين: فتوى لشيخ الإسلام والتذكرة للقرطبي. وقد صرح المؤلف في أولها بأن شيخ الإسلام قد سئل عن هذه المسألة وهو ذاكر لفظ جوابه، والمسألة في مجموع الفتاوى الجزء الرابع من الصفحة 282 إلى الصفحة 295، أما تذكرة القرطبي فلم يشر إليها المؤلف، وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي، فوهم في بعضها، ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن معبد بأسانيدها، وهي في التذكرة محذوفة الأسانيد، فلا أدري أنقلها من كتاب ابن معبد مباشرة أم كانت عنده نسخة أخرى من التذكرة. ومن التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر، وتصرف في النقل في بعض المواضع فوقع في الخطأ كما ستراه في موضعه. المسألة السابعة: في الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه، من مواردها كتاب التذكرة، وقد بنى بعض أجوبته على كلام القرطبي دون إشارة إليه، وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا ولم ينص على اسم الكتاب، وكتاب القبور له، وأحال للمنامات على كتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وكتاب البستان للقيرواني العابر، ونقل خبرا عن شيخ الإسلام بلفظ: أخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين، فلا أدري أشاهد أو أخبر عنه، ونقل خبرين عن اثنين من أصحابه، فقال في الخبر الأول: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره، وصفه ابن كثير بالإمام العالم العابد الناسك العالم خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات، وأرخ وفاته في سنة 743. انظر ترجمته في البداية والنهاية الجزء 18 الصفحة 458. وقد تصحف الرزيز في المراجع إلى الوزير ورزين، وقال في الخبر الثاني: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن منتاب السلمي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق، قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد. وقد ترجم لابن منتاب الصفدي في أعيان العصر في الجزء الرابع الصفحة 437، وابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الثالث الصفحة 437، وتوفي بدمشق سنة 728 كما سبق. المسألة العاشرة: في الأسباب المنجية من عذاب القبر، من مواردها مسند عبد بن حميد، والتمهيد لابن عبد البر، ومسند الطيالسي، والترغيب والترهيب لأبي موسى المديني، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، ولم ينص على الكتابين الأخيرين. ومن مواردها تذكرة القرطبي، وقد انخدع بطريقته في النقل، وذلك أن الحكيم الترمذي فسر قوله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة في كتابه نوادر الأصول، ونقل القرطبي جزءا منه وقال في آخره قاله الترمذي الحكيم، ثم قال قلت إذا كان الشهيد لا يفيق، مع أن قوله هذا تتمة كلام الحكيم ويجب حذف قاله الترمذي الحكيم قلت. وقد نقل ابن القيم تفسير الترمذي الحكيم أولا دون الإشارة إليه، مما يهم أنه تفسير ابن القيم، ثم قال قال أبو عبد الله القرطبي إذا كان الشهيد ورد عليه. ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، قال سمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث. المسألة الحادية عشرة في كون السؤال في القبر عاما للمسلمين والمنافقين والكفار، نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر إن الفتنة في القبر لا تكون إلا للمؤمن والمنافق، ورد عليه. المسألة الثانية عشرة في اختصاص السؤال في القبر بهذه الأمة أو عمومه، نقل فيها أقوال الحكيم الترمذي وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي، ومصدرها جميعا تذكرة القرطبي. المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم، مبناها على فتوى شيخ الإسلام الواردة في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع من الصفحة 277 إلى الصفحة 280، وجامع المسائل الجزء الرابع الصفحة 222. المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه، من مواردها كتاب القبور لابن أبي الدنيا ولم يسمي الكتاب. المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ، من أهم مواردها التمهيد لابن عبد البر، ثم كتاب النفس والروح لابن مندة، ثم كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، ولم يسمي الكتب وإنما ذكر أصحابها. وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في نسخته المطبوعة، ومنها كتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي في الصفحة 380. المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء، من مواردها مسائل الإمام أحمد برواية محمد بن يحيى الكحال، والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، والرعاية لأبي عبد الله بن حمدان. ومما لم يسمه الاستذكار لابن عبد البر والصحاح للجوهري، ونقل فيها نصا من بعض كتب أبي الوفاء بن عقيل. ومن مواردها فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين من الصفحة 306 إلى الصفحة 324، وقد ذكر قول طائفة إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، ثم قال وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. المسألة السابعة عشرة في قدم الروح وحدوثها، من مواردها فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع من الصفحة 216 إلى الصفحة 231، وقد نقل ابن القيم نصا طويلا منها، ومنها كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، وقد يكون نقله بواسطة الفتوى المذكورة، ولكن في اللفظ اختلاف. وفي الكلام على الإضافة إلى الله يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام الجزء الثاني من الصفحة 155 إلى الصفحة 161، ومنها كتاب النفس والروح لابن مندة، وقد نقل من خطبة الكتاب، ثم نقل بعض الأحاديث والآثار منه، ومنها كتاب محمد بن نصر المروزي، ولعله الرد على ابن قتيبة، وقد سماه في المسألة الخامسة عشرة، وقد يكون مصدر النقل كتاب ابن مندة. المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخره، ذكر فيها أن في المسألة قولين حكاهما شيخ الإسلام وغيره، وقد ذكر الشيخ القولين في درء التعارض في الجزء الثامن الصفحة 414، وفيها كلام مفصل على قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد ذكر ابن رشيق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 3 قواعد أكثر من 70 ورقة في الآية المذكورة، ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه المسألة. ومن مواردها كتاب النفس والروح لابن مندة، والتفسير البسيط للواحدي، وأقوال أبي إسحاق الزجاج وابن الأنباري وغيرها، كلها مأخوذة منه، والملل والنحل لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البر، ونظم القرآن لأبي علي الجرجاني، وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسيط. ولم يذكر المؤلف الكتب المذكورة، وإنما سمى مؤلفيها بعض الأحيان، ونقل من تفسير ابن عيينة، ولكن يبدو أن مصدره كتاب محمد بن نصر المروزي. وقد ذكر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي، والمقصود من كتبهم الكشاف وزاد المسير والبسيط والنكت والعيون. والأقوال التي نقلها في تجريح أبي جعفر الرازي كلها في تهذيب الكمال لشيخه المزي، إلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحين له. المسألة 19 في حقيقة النفس. من مواردها مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والملل والنحل لابن حزم، ونقل فيها نصا للفخر الرازي لم أجده في كتابه في النفس. والغريب أن ابن القيم لم يرجع إليه ولا في تفسيره وما وقفت عليه من كتبه. ونقل فيها حكاية عن القاضي نور الدين بن الصائغ المتوفى 749، ومن مواردها كتاب المنامات لابن أبي الدنيا وقد سمى الكتاب، وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الكتاب، وكتاب الاستذكار وقد ذكر مؤلفه، والصحاح للجوهري نقل منها تفسير كلمة الجسم، وكتاب الرؤيا لمسعدة، ولعله مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي، ولم أقف على خبر لهذا الكتاب. ونقل بعض المنامات عن القيرواني العابر، وهو صاحب كتاب البستان الذي نقل منه في بعض المسائل السابقة. في هذه المسألة أفاض ابن القيم في إثبات جسمية الروح، ثم ساق 22 دليلا للمنازعين. وقد ذكر الآلوسي الكبير أن للشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج العشر، وابن القيم زيف حججه في كتابه. وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سينا في معرفة النفس، وكذلك إلى كتابيه النجاة والشفاء، ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل التي ذكرها ابن القيم هنا. وقد نقل دليلا منها عن أبي البركات البغدادي، ولم أجده في كتاب المعتبر له، ولعله في كتابه في النفس، وقد وصلت إلينا قطعة منه، ولكن ليس فيها النص المنقول هنا، وقد تكون دلائل أخرى أيضا منقولة من الكتاب المذكور. ولا أدري أكان كتاب أبي البركات الرازي المتوفى 313، في أن النفس ليست بجسم من موارد المؤلف في هذه المسألة أم لا. وقد رد ابن القيم على أدلة المنازعين جميعا ردا مفصلا، ولم أقف مع الأسف على موارد ابن القيم فيها، وقد أورد ضمنها قولا لابن سينا، وهذا أيضا لم أجده. المسألة 20، هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران؟ من مواردها الصحاح للجوهري، نقل منه تفسير النفس، وكتاب النفس والروح لابن مندة. المسألة 21، هل النفس واحدة أو ثلاث؟ نقل فيها أقوال المفسرين في النفس المطمئنة من تفسير الطبري دون الإشارة إليه، وفيها باب مطول من الفروق لم يصدر فيها ابن القيم عن كتاب آخر، بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره. الصادرون عنه. الصادرون عن كتاب الروح كثيرون، معظمهم صرح بمصدره فسمى الكتاب والمؤلف جميعا أو اكتفى بذكر المؤلف، ومنهم من نقل دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه، ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير وابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية. أما الأول فقد نقل في تفسيره في الجزء السادس من الصفحة 325 إلى الصفحة 327 نصا طويلا من المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء بشيء من الاختصار، وتأثره بابن القيم باد أيضا في تفسير قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. وأما ابن أبي العز الحنفي فقد ساق في شرح الطحاوية من الصفحة 219 إلى الصفحة 220 الوجوه العشرة كلها التي استدل بها ابن القيم على رأيه من نظم الآية المذكورة، وكذلك نقل من المسائل 4 و5 و17 و16 و17 و18 و20 و21، ولخص عدة مسائل منها كاملة. انظر شرح الطحاوية من الصفحة 384 إلى الصفحة 401، ومن الصفحة 458 إلى الصفحة 465، والذين صرحوا بالنقل بين مكثر ومقل. أما المكثرون منهم شمس الدين محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 785، وقد ألف كتابه تسلية أهل المصائب سنة 777 إثر الطاعون الذي مات فيه ألوف من الناس، نقل فيه من كتاب الروح بالنص في الصفحات 271 277 287 288 284 288 291 وهي من الباب 25 في أن الله يثبت الذين آمنوا عند السؤال في القبر، والباب 26 في اجتماع الأرواح وهيئتها وأين محلها. وقد جمع في البابين عدة مسائل من مسائل كتاب الروح، ولا تظن أن الاستفادة من كتاب الروح محصورة في الصفحات المذكورة، بل نصوص أخرى كثيرة مصدرها كتابنا هذا، منها جواب شيخ الإسلام الذي أورده ابن القيم في أول المسألة الملحقة بالسادسة، وقد عقب في أثنائه على كلام الشيخ للتوضيح دون تنبيه، فنقله المنبجي في الصفحة 291 إلى الصفحة 293 على أنه كله من كلام شيخ الإسلام، ولم يشر إلى أنه نقله من كتاب الروح. ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور أصله كتاب أخبار يشاركه في معظم أبوابه كتاب الروح، ولم يذكر ابن رجب كتاب شيخه إلا في موضع واحد في الصفحة 68 إلى الصفحة 69، إذ نقل قصتين إحداهما رواها ابن القيم عن أبي منتاب السلامي التاجر، والأخرى عن صاحبه ابن الرزيز الحراني، ولكن ابن رجب قد نسج في أبواب كثيرة من كتابه على منوال شيخه، وعدد كبير من الآثار والأخبار التي أوردها فيه مصدرها كتاب الروح. وحسبك أن تلقي نظرة خاطفة في الباب 9 من كتاب الأهوال لذكر محل أرواح الموتى في البرزخ الذي يقابل المسألة 15 في كتاب الروح. جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 له كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، وهو أيضا في أصله كتاب أخبار ويشارك كتاب الروح في أبواب كثيرة، وقد ختم كتابه بفوائد تتعلق بالروح، وقال بصراحة: لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم في الصفحة 414، وهو أيضا في مسألة مستقر الأرواح قد اعتمد كثيرا على كتاب الروح، والمواضع التي سمى فيها ابن القيم هي 199 201 210 245 247 275 212، 312، 313، 315، 316، 317، 318، 325، 332، 351، 352، 414، 421، 422. وقد نقل السيوطي في مؤلفاته الأخرى أيضا من كتاب الروح، ومنها الحاوي للفتاوي، الجزء الأول الصفحة 212، الجزء الثاني من الصفحة 165 إلى الصفحة 166، والحبائك في أخبار الملائك الصفحة 263. شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، المتوفى سنة 1188، وهو في مؤلفاته كثير الاعتماد على كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وينقل فصولا كاملة منها، وله كتاب كبير سماه البحور الزاخرة في أحوال الآخرة، ضمنه نصوصا كثيرة من كتاب الروح، فالصفحات من 100 إلى 130 في الجزء الأول قلما تخلو صفحة منها من قوله قال المحقق، يعني ابن القيم. وانظر النقول من كتاب الروح في الجزء الأول، الصفحة من 178 إلى 181، ومن 202 إلى 204، ومن 219 إلى 228، والصفحة 234، والصفحة من 240 إلى 245، وكذلك الصفحة 270 إلى الصفحة 275، والصفحة 278 إلى الصفحة 281، والصفحة 298، والصفحة من 302 إلى 303، والصفحة من 314 إلى 319. وكذلك نقل منه في كتابه لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني الصفحة 18، 12، 12، 16، 63، والصفحة 157، وغذاء الألباب الجزء الأول الصفحة 87، والصفحة 360، وكذلك الجزء الثاني الصفحة 173، وشرح ثلاثيات المسند الجزء الأول من الصفحة 584 إلى 587، والصفحة 588 733، وكذلك من الصفحة 734 إلى 737. محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفى سنة 1180، للسيوطي أبيات في تثبيت الميت شرحها الأمير الصنعاني، وسمى الشرح جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت، ثم نظم تكملة أبيات السيوطي، وشرحها أيضا وسماه تأنيس الغريب وبشرى الكئيب بلقاء الحبيب، وقد طبع التأنيس في ذيل جمع الشتيت في كتاب واحد. ولما كانت الأبيات في مساءلة الميت وعذاب القبر وما إليه، نقل الشارح نصوصا طويلة من كتاب الروح، انظر الصفحات 34، 45، 49، 54، 55، 56، 59، إلى 67، وكذلك الصفحة 79، وكذلك الصفحة 81، 82، وكذلك من الصفحة 83 إلى الصفحة 85، والصفحة 94، وكذلك من الصفحة 107 إلى الصفحة 109، وكذلك من الصفحة 141 والصفحة 142. أما تأنيس الغريب الذي يشغل الصفحات من 163 إلى 188 من الكتاب فلا تخلو صفحة منه من كلام ابن القيم. وقد تعقب الأمير أحيانا ابن القيم في بعض المسائل، منها مسألة تلقين الميت الصفحة 80، وتقدم خلق الأرواح على الأجساد الصفحة 175 كما سبق. وقد نقل الأمير من كتابه الروح وأحال عليه في كتابه سبل السلام الجزء الثاني من الصفحة 113 إلى الصفحة 114 أيضا. وأما المقلون منهم ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 في فتح الباري الجزء الثالث الصفحة 239 والصفحة 240، وفي الجزء السادس الصفحة 444 445، والجزء الثامن الصفحة 403. ومحمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 942 في سبل الهدي والرشاد الجزء الثاني الصفحة 359 والجزء الثالث من الصفحة 186 إلى الصفحة 568. وزين الدين المناوي المتوفى سنة 1031 في فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 505 والجزء الثالث الصفحة 34 والصفحة 158 والصفحة 251 والجزء الرابع في الصفحة 57 وفي الصفحة 366 وفي الصفحة 408. ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 في كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء الأول الصفحة 608 والصفحة 634. وصالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى سنة 1218 في إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الصفحة 113. ومصطفى بن سعد الرحيباني المتوفى سنة 1243 في مطالب أولي النهي الجزء الأول الصفحة 909 والصفحة 927. وابن عابدين المتوفى سنة 1252 في حاشيته على الدر المختار الجزء الثاني الصفحة 192 والصفحة 243. والآلوسي الكبير المتوفى سنة 1270 في روح المعاني الجزء الخامس عشر الصفحة 152 إلى 162 تحت قوله تعالى ويسألونك عن الروح. وقد أحال عليه في الصفحة 23 إلى الصفحة 57 ومن الصفحة 30 إلى الصفحة 98 أيضا.
شاشة واحد.
أهمية الكتاب والثناء عليه. المسائل التي احتوى عليها كتاب الروح سواء أكانت رئيسة أم جلبها الاحتجاج أو الاستطراد، منها مسائل شريفة هي نفسها في غاية الأهمية لصلتها بالعقيدة أو تزكية النفس، وقد تكون أهميتها راجعة إلى المنهج الذي سلكه ابن القيم في تناولها من حيث الشمول والإحاطة وحشد المذاهب وأدلتها، ثم الفصل بينها وترجيح الراجح منها في ضوء الكتاب والسنة. ومن القسم الأول المسائل المتعلقة بعذاب القبر، وهي عشر مسائل، ولا سيما المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وقولهم إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يعذبون الموتى بمطارق الحديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأجج، ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على يمينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله إلى آخره. أشار السيوطي في أبيات التثبيت إلى هذا الاعتراض وجواب القاضي بن العربي عنه، وأن إمام الحرمين نحى نحوه في كتاب الإرشاد، وكذا الغزالي في الإحياء قال وحجة الإسلام في الإحياء وكم إمام راح ذا اكتفائي؟ يريد أن جماعة من الأئمة اكتفوا بجواب القاضي بن العربي، كذا فسره الأمير الصنعاني، ثم قال: واعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ولا غناء عن استفاء ما ذكره، فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين. قال في بسط كلام ابن العربي وإن لم يتعرض لذكره، لكنه يصلح بسطا له ما لفظه، ثم نقل المسألة. ولأهمية هذا المبحث أفرده بعض علماء الهند وسماه الرسالة القبرية، في الرد على منكر عذاب القبر من الزنادقة والقدرية، ونشرها ضمن مجموعة صدرت باسم الهدية السعيدية فيما جرى بين الوهابية والأحمدية. ومن المسائل التي اتسمت بالتتبع الشديد والاستقصاء البالغ مسألة مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة، ولم يبالغ ابن القيم إذ قال بعد ذكر مذاهب الناس في ذلك: فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة. ومن ثم كل من تكلم على هذه المسألة بعد ابن القيم كان عالة عليه. ومنها أيضا مسألة حقيقة النفس، وقد حشد في إثبات جسميتها نحو 115 وجها، ثم ساق 22 دليلا للمنازعين وقال في ذلك: فهذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية، ونحن نجيبهم عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته. وقد استغرقت هذه المسألة نحو السبع من حجم الكتاب. قال الآلوسي الكبير ورد هذا المذهب، يعني كون الروح جوهرا مجردا لا خارج العالم ولا داخله، ابن القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه. وقال في موضع آخر: وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة. إن قول الآلوسي هذا، وهو من هو في الاطلاع على كتب الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة، يعد شهادة كبيرة بقيمة هذا المبحث من كتاب الروح. ومن مسائل الكتاب، وهي المسألة الخامسة، أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى. وقد نبه المصنف نفسه على أنها مسألة نادرة لا تكاد تجد من تكلم فيها، ولا تظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل، ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها. أما المباحث العارضة التي استطرد إليها المؤلف، فمن أهمها مبحث الفروق في آخر الكتاب، وهو مبحث نفيس أفاض فيها الكلام وأشاد بأهميته قائلا: ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة. ومنها الكلام ضمن المسألة الرابعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. نبه المصنف على أهميته وقال: ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ. ولكتاب الروح أهمية أخرى عند المعنيين بالتراث، فقد تضمن نصوصا من كتب لا تزال مفقودة حتى الآن، ومنها كتاب النفس والروح لابن مندة، نقل نصوصا منه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم. ولكن كتاب الروح انفرد بإيراد مقدمة الكتاب والإشارة إلى بعض أبوابه في المسألة 17، ومنها نظم القرآن للحسن بن يحيى الجرجاني، نقل منه ابن القيم نصوصا بعضها في التفسير البسيط للواحدي، ومنها كتاب البستان لعلي بن أبي طالب القيرواني العابر، وقد نقل منه ابن القيم أخبارا عديدة وهي نصوص نادرة انفرد بها كتاب الروح. ولم أجد نقلا من الكتاب المذكور إلا في الروض الأنف للسهيلي الجزء الأول الصفحة 276 والجزء الثاني في الصفحة 66. وقد نقل ابن غنام المقدسي العابر في كتابه المعلم على حروف المعجم من مختصر القيرواني والقصيدة الرائية له، ولكن لم يشر إلى كتاب البستان. ومنها كتاب مسعدة في الرؤيا، ولم أرى من ذكر هذا الكتاب، وكذلك تضمن نصوصا من كتب لم ترد في نسخها المطبوعة، ومنها كتاب الملل والنحل لابن حزم، والمجالسة للدينوري، ومنها كتاب القبور لابن أبي الدنيا. أورد منها ابن القيم آثارا كثيرة، ولما تظهر نسخة كاملة من الكتاب المذكور. وأختم هذا الفصل بكلمات في الثناء على الكتاب. 1. وأولها كلمة منشئ المقدمة الواردة في نسخة قليش باشا المكتوبة سنة 821، فهو من علماء القرن الثامن وتوفي في التاسع. قال: وبعد، فهذا كتاب عظيم النفع، جليل القدر، كثير الفائدة، ما صنف مثله في معناه، فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب سواه. 2. وقال شمس الدين السفاريني المتوفى سنة 1188 في البحور الزاخرة: وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن، بل هو أجلها وأعظمها، ولا ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله ولا شيئا منه، فعليك به فإنه مفيد جدا. 3. وقال شهاب الدين الآلوسي المتوفى سنة 1270 في روح المعاني: وهو كتاب مفيد جدا، يهب للروح روحا، ويورث للصدر شرحا. 4. وقال الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فوري المتوفى سنة 1414 في شرحه لمشكات المصابيح: فعليك أن تطالعه، فإنه كتاب جليل القدر، ما صنف مثله في معناه. وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فصل الفروق فقال: ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بحثا مهما في الفرق بين الصفات الكريمة والصفات الذميمة، والفرق بين صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو بحث جدير بالعناية والمراجعة. رحم الله كاتبه رحمة واسعة. اختصار الكتاب وترجمته. أولا، اختصاره: عني غير واحد من العلماء باختصار الكتاب وتلخيصه، ومنه: 1. سر الروح لبرهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى سنة 885، وهو أهم مختصرات الكتاب، ولم يقتصر البقاعي على اختصاره، بل أعاد ترتيبه وزاد زيادات، وفي ذلك يقول في مقدمته: وبعد، فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة، وذلك هو الصحيح من الأقوال في كل مسألة بأقوى أدلتها، وربما زدت شيئا فميزته غالبا بقلت والله أعلم، ورتبته أحسن من ترتيبه، وبالغت جهدي في تهذيبه، وكنت ظننت أنه يكون بعد الزيادة والتحرير في نحو ثلثه، والثلث كثير، فجاء في نصفه فائقا في رصفه ووصفه، ولم أخل بشيء من مختاره، ولا حذفت صحيحا من أحاديثه وأخباره. ثم قال: وهو 21 مسألة، منها ما هو فرع من غيره، فرددتها على 10 مسائل. وهذا ترتيب البقاعي لمسائل كتاب الروح: الأولى في حقيقة الروح والنفس، وفي أنهما واحد أم شيئان متغيران، وفي أن النفس واحدة أم ثلاث. جمع المسائل 19 والعشرين والواحد والعشرين في مسألة واحدة، وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم كما رأينا في عنوان المسألة 19، ولكنه لما توسع فيها أفرد المسألتين الأخريين. الثانية: أهي قديمة أم محدثة؟ وبعد إثبات حدوثها: أفتقدم خلقها على خلق الجسد أو تأخر عنها؟ جمع فيها المسألتين 17 18. الثالثة: ما حالها؟ أتموت أم الموت للبدن وحده؟ وهي المسألة الرابعة في الأصل، الرابعة في أنها هل تعاد إلى الميت ومتى تعاد؟ وهي المسألة السادسة في الأصل، الخامسة في مستقر الأرواح، ما بين الموت والقيامة ومتى تزار القبور، وهي المسألة الخامسة في الأصل. السادسة في أنها هل لها إدراك بعد الموت أم لا، وفيه ثلاثة أمور جمع فيها المسائل الثلاثة الأول، وهي معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم، وتلاقي أرواح الموتى، وتلاقي أرواح الأحياء والأموات. السابعة بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح حتى تتعارف، وهل تتشكل بأشكال أبدانها أو لا، وهي المسألة الخامسة في الأصل. الثامنة في فتنة القبر بالسؤال، وفيه ثلاثة أمور: الأول، أيخص ذلك هذه الأمة أم يعم جميع الأمم؟ الثاني، هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفيهم أو لا؟ الثالث، أيعم المسلمين والكفار أم يخص المؤمنين والمنافقين؟ جمع فيها المسائل الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، مع تقديم الثانية عشرة على الحادية عشرة. التاسعة، هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا، وهي المسألة السادسة عشرة في الأصل. العاشرة في عذاب القبر ونعيمه، وما محله، أهو النفس أم البدن أم هما، وهل ذكر في القرآن، وفي أنه دائم أم منقطع، وما يوقع فيه وما ينجي منه. جمع فيها خمس مسائل، وهي الملحقة بالمسألة السادسة ثم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. ولا شك أن البقاعي كان موفقا في ترتيب الكتاب على هذا الوجه، وهو ترتيب منطقي متدرج، وتلخيصه أيضا جيد في الجملة، ولكن لا يغني عن الأصل. وكتاب سر الروح مطبوع، وقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 1326 على نفقة محمد أمين الخنجي. اثنان، الفتوح في حقيقة الروح، لشمس الدين ابن طولون المتوفى سنة 953، ذكره في الفلك المشحون الصفحة 42، وقال: لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات، ونسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ كتاب الروح كانت في ملك ابن طولون كما سيأتي. ثلاثة، مختصر كتاب الروح لإسماعيل بن محمد بن ركين، نسخة منه في المكتبة الأزهرية برقم 302737 في 8 ورقات، وصورتها بين يدي. بداية النسخة: قال سيدنا ومولانا الشيخ إسماعيل بن محمد بن ركين عفى الله عنه وعن المسلمين، هذا مختصر من كتاب الروح للشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مشتمل على جميع مقاصد الكتاب المذكور، والحمد لله وحده على نعمه وإرساله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ القلب من سقمه. وبعد، فهذه كراسة مختصرة من كتاب الروح شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، قدس الله روحه ونور ضريحه، احتوت على مقاصد الكتاب أعريته عن الدليل ليقرب التناول، منها: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ فجوابه: لم أقف على ترجمة لإسماعيل بن محمد بن ركين، ولكن نسخة من هذا المختصر نفسه محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم 6196 قاف 1-6، وذكر في فهرس مخطوطات التصوف الجزء الثاني الصفحة 639 أن ناسخها المؤلف محمد الأزهري، وقال مفهرسها الشيخ رياض المالح إن المؤلف لعله شمس الدين محمد بن محمد بن علي الحسباني الغماري المدني المالكي المعروف بالأزهري المتوفى سنة 962. وقد ذكر في فهرس دار الكتب المصرية الجزء الأول الصفحة 206 مختصر كتاب الروح لبعض الفضلاء برقم 59 مجاميع، ولعله نسخة أخرى من مختصر ابن ركين، وفي مكتبة ندوة العلماء في لكنؤ والهند نسخة من مقاصد الروح لمؤلف مجهول برقم 936 الصفحة 16، كما في فهرست مخطوطاتها 378، وهي أيضا نسخة من مختصر ابن ركين، والعنوان مأخوذ من قوله في المقدمة: احتوت على مقاصد الكتاب. 4. قاعدة مختصرة من كتاب الروح. اختصار الشيخ إسماعيل بن محمد بن بردس، فرغ منه في 15 جماد الأولى 979، نسخة منه بخط المؤلف مذكورة في فهرست الكتبخانة الخديوية، الجزء السادس الصفحة 167. إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي توفي 766، وابنه محمد بن إسماعيل 830، انظر الأعلام، الجزء الأول الصفحة 324، والجزء السادس الصفحة 37، فلا يمكن أن يكون أحدهما صاحب هذا الاختصار الذي فرغ منه 979. 5. نفحة الأرواح وتحفة الأفراح لعبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الله الشافعي، ضمن مجموع في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 954، من الصفحة 77 إلى الصفحة 120، انظر الأثبات في مخطوطات الأئمة الصفحة 264. 6. أسرار الأرواح، نسخة من هذا المختصر محفوظة في مكتبة غازي خسرو في يوغوسلافيا برقم 3429، وصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم 325، وهي في 30 ورقة. وفي آخرها: تمت الرسالة في أسرار الأرواح بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم يوسف حفظه الله تعالى من جميع التأسف وغفر الله له. وتاريخ نسخها 27 من جماد الآخرة 1007 للميلاد. 7. وقد اختار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى 1386 رحمه الله مباحث من الكتاب، ولخص كثيرا من الفروق وعلق على بعضها في مجموع قاف 234-247 بخطه محفوظ في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 4656. أفادني بذلك أخي الشيخ علي العمران، وأرسل إلي التعليق المذكور بعدما انتهى صف الكتاب، فرأيت إثباته هنا للفائدة. تكلم ابن القيم في الصفحة 699 على الفرق بين الجزع والرقة، فعلق عليه الشيخ المعلمي بقوله: أقول لم يوضح الفرق، والذي يظهر أن الفرق إنما هو اتباع رضوان الله، ورضوان الله هو في الرقة والرحمة دائما، إلا أن تؤدي إلى ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. وفي الصفحة 702 تكلم ابن القيم على الفرق بين الحقد والموجدة، فعلق الشيخ: أقول الموجدة ما يمكن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح، والحقد بخلاف ذلك، ولا سيما إذا كان مع إظهار عدم التأثر، وأشد منه إذا كان بعد إظهار العفو والرضا، وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة، بحيث يحمل صاحبه على عقوبة أعظم من الفعل. 8. مختصر لمسائل كتاب الروح. وقفت على نسخة إلكترونية منه، وهو من إعداد الشيخ سليمان بن صالح الخراشي. 2. ترجمة الكتاب. ترجم الشيخ راغب رحماني كتاب الروح إلى اللغة الأردية، وقد صدرت طبعتها 1982 في كراتشي بباكستان، والناشر نفيس أكاديمي. الطبعات السابقة، أول طبعة لكتاب الروح، صدرت عن دائرة المعارف النظامية بحيدر أبادي الدكن سنة 1318، أي 1900 للميلاد، في 448 صفحة، وتلتها طبعات أخرى، والتي بين يدي صورة من الطبعة الثانية التي صدرت عن الدائرة سنة 1324، أي سنة 1906 للميلاد، ولم أجد فيها اسم المصحح ولا إشارة إلى النسخة الخطية التي اعتمد عليها في تصحيح الكتاب. أما البلاد العربية فقد طبع فيها كتاب الروح بعد صدور الطبعة الهندية ب58 سنة، وقامت بطبعه مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 1376 للهجرة، أي سنة 1957 للميلاد، وعدد صفحاتها 280 صفحة. ثم طبع الكتاب مرارا في القاهرة وبيروت ودمشق والرياض، وجلها صادرة عن الطبعة الهندية دون الرجوع إلى النسخ الخطية. أما النشرات التي اعتمد فيها على النسخ الخطية فقد وقفت منها على نشرتين، إحداهما نشرة الدكتور بسام علي سلام العموش، وأصلها رسالة علمية نال بها شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1404 للهجرة، وقد طبعتها دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام بالرياض سنة 1406 للهجرة في جزئين، وقد اعتمد فيها على ثلاث نسخ: 1. نسخة محفوظة في الظاهرية، وذكر الباحث أنها كتبت في محرم 1199 للهجرة، وهو خطأ، فهذا التاريخ المكتوب على صفحة العنوان لوقفها على الخانقاه السميصطية، والنسخة غير مؤرخة. 2. نسخة أخرى من الظاهرية مكتوبة سنة 856. 3. نسخة تركية من جامعة اسطنبول ب87 ورقة، لم يذكر تاريخ نسخها. لم تحظ هذه النشرة بحسن الإخراج، غير أنها كانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق كتاب الروح، وقد مضى عليها الآن نحو 25 سنة، وقد طبعت في هذه المدة كتب كثيرة من التراث المخطوط، وظهرت وسائل للبحث والتفتيش لم تكن مهيئة للباحثين في ذلك الزمن، ثم أدوات تحقيق النص لا يملكها كل دارس، ولا سيما إذا كان حديث عهد بهذا الفن. ولذلك أرى الطالب الذي يقدم على تحقيق كتاب في رسالة علمية خليقا بأن يشكر ويعذر، ومن ثم لست بصدد نقد هذه النشرة، غير أني أذكر هنا ثلاثة نماذج فحسب من الأغلاط الواضحة التي وقع فيها الباحث في تحقيق المسألة الأولى، ولها فيها نظائر أخرى. 1. نقل ابن القيم في بداية المسألة الأولى أحاديث وآثارا من كتاب القبور لابن أبي الدنيا بأسانيدها، وأولها: حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان، الصفحة 169، فترجم المحقق لابن أبي الدنيا، وذكر أنه ولد في 208 للهجرة، وتوفي سنة 281 للهجرة، ثم ترجم لمحمد بن عون نقلا عن تهذيب التهذيب، الجزء 9، الصفحة 384. محمد بن عون أبو عبد الله الخراساني، قال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء، مات سنة 140 إلى 150 للهجرة، ثم ترجم ليحيى بن يمان وبقية رجال الإسناد، ولم يسأل نفسه كيف يروي ابن أبي الدنيا المولود في 208 عن محمد بن عون الخراساني المتوفى سنة 140 أو سنة 150 للهجرة. قلت: شيخ ابن أبي الدنيا أبو عون محمد بن عون الزيادي. 2. وخبر آخر نقله ابن القيم من كتاب ابن أبي الدنيا بسنده: حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان، حدثنا بشر بن منصور قال، في الصفحة 175، فترجم المحقق في حاشيته لمحمد بن عبد العزيز نقلا عن أعلام الزركلي في المجلد 6، الصفحة 208، محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن عمر بن سليمان الشريف الهاشمي الإدريسي المصري، مؤرخ حافظ للحديث، ولد في صعيد مصر سنة 568 وتوفي سنة 649، تصدر للتدريس بالعمرية في القاهرة. أولا، سقط هنا من أول السند حدثني محمد، وهو محمد بن الحسين البرجلاني شيخ ابن أبي الدنيا. ثانيا، هل يعقل أن يروي ابن أبي الدنيا المولود سنة 208 للهجرة أو شيخه البرجلاني المولود قبله عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي المولود في سنة 568 للهجرة؟ قلت المقصود هنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان لا سليمان العابد. ثلاثة، وفي خبر آخر من كتاب القبور سنده سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن شاس خرج في جنازة، كذا أثبت ابن شاس، وذكر في الحاشية أن في ضاء واحد ابن ميناس، ثم ترجم لابن شاس من الأعلام الجزء الرابع الصفحة 124، فقال عبد الله بن محمد بن نجيم ابن شاس ابن نزار الجذمي السعدي المصري جلال الدين أبو محمد شيخ المالكية في عصره، توفي سنة 616 للهجرة، في الصفحة 179. وفي الحاشية التي قبلها ترجم لأبي عثمان النهدي نقلا عن تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 277، وذكر أنه مات سنة 95 للهجرة، وذهب عليه أن أبا عثمان النهدي الذي ذكر قبل سطرين أنه توفي سنة 95 للهجرة. كيف يدرك الجذامي المتوفى سنة 616 للهجرة، أي بعد وفاة النهدي بأكثر من 500 سنة؟ أما النشرة الأخرى فهي نشرة الأستاذ يوسف علي بداوي، وهي من مطبوعات دار ابن كثير في دمشق وبيروت، ولعلها صدرت لأول مرة سنة 1410 للهجرة، فهذا تاريخ مقدمة المحقق، وبين يدي طبعتها الخامسة التي ظهرت سنة 1422 في 636 صفحة، والنسخ المعتمدة فيها ثلاث أيضا، وهي 1. نسخة الظاهرية برقم 7125 المكتوبة سنة 856. 2. نسخة الظاهرية برقم 3188 ذكر أنها من خطوط القرن العاشر. 3. نسخة الظاهرية برقم 4508 المكتوبة سنة 774، وذكر المحقق أنه جعل النسخة الأخيرة أصلا واستعان بالنسختين الأوليين، وذكر في منهجه أنه عني بتخريج الأحاديث وبعض الآثار وشرح بعض الألفاظ، ووضع فهرسين أحدهما للآيات والآخر للأحاديث. وتمتاز هذه النشرة إلى ما ذكره بحسن الإخراج وجمال الخط، ولكنها مثل تحقيقه لطريق الهجرتين وغيره ليست نشرة علمية، وإن كانت أفضل من الطبعات الأخرى التجارية. وثمة نشرة ثالثة بتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس صدرت من مكتبة القرآن بالقاهرة، وقد أثبت في أولها صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من مخطوطة نسخها عمر بن موسى بن أحمد الصفدي الحنبلي عام 800، وليس في هذه النشرة من التحقيق إلا هذه الصورة.
شاشة واحد.
النسخ الخطية المعتمدة لكتاب الروح نسخ خطية كثيرة متفرقة في خزائن الكتب في الشرق والغرب، ويبلغ عددها نحو 40 نسخة كاملة وناقصة، مؤرخة وغير مؤرخة، ولقد وددت لو تهيأ لي الاطلاع على النسخ الجيدة منها ثم اختيار أجودها للاعتماد عليها في إعداد هذه النشرة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فحرصت على الحصول على أقدم نسخ الكتاب ثم على نسخ تكون منقولة من أصول مختلفة ليمكن الوصول إلى نص أقرب إلى الصحة، وهك وصفها. 1. نسخة الظاهرية الأصل ألف، رقمها في دار الكتب الظاهرية 5408، وهي مكتوبة بخط النسخ في 178 ورقة، وفي كل صفحة 21 سطرا. وقد فرغ من نسخها أحمد بن محمد بن أحمد البعلي المسيري الحنبلي في 8 جمادى الأولى سنة 774 كما جاء في خاتمة النسخة. لم أجد ترجمة الناسخ، وكلمة المسيري قرأها مفهرس مخطوطات التصوف في دار الكتب الظاهرية الأستاذ رياض المالح رحمه الله السري، ولكن في الكلمة كما رسمها الناسخ بعد اللام ميما وسنين زائدتين على أسنان السين، فالصواب إن شاء الله ما أثبت، وهي نسبة إلى مسير قرية بالغربية من مصر. هذه أقدم نسخ الكتاب وأقربها من عهد المؤلف وأدناها إلى الصحة في الجملة. في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب كتاب الروح والنفس، ويبدو لي أولا أنه ليس بخط كاتب النسخة، وثانيا كلمة والنفس التي كتبت مائلة زيادة من غير كاتب العنوان، وهي خطأ نبه عليه بعض قراء النسخة بقوله قلت الصواب ترك والنفس إلى آخره كما سبق في فصل عنوان الكتاب، وتحت العنوان ويشتمل على أحد كذا وعشرين مسألة، وتحتها تأليف الشيخ الإمام العلم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد الأئمة الأعلام حامل راية التفسير والعلم الشهير بترجمان القرآن وسابق الأقران أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة آمين يا رب العالمين. وتحت العبارة السابقة ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق، وفي الصفحة قيد مطالعة نصه طالع فيه الفقير محمد بن السيد صالح الكيلاني الشافعي عفي عنه، وثلاثة قيود تملك 1 من كتب محمد بن طولون وهو شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة 953. وقد سبق أن ابن طولون اختصر كتاب الروح مع تتمات في كتابه سماه الفتوح في حقيقة الروح، ولعله اعتمد في اختصاره على نسخته هذه. 2 تملكته بالشراء من تركة المرحوم الشيخ محمد البيطار أمين الفتوى في دمشق الشام في 1313 الفقير محمد أبو السعود الشهير بالحسيبي الحسني الحسيني عفى الله عنه آمين. الشيخ محمد بن حسن البيطار توفي سنة 1312، وأما الشيخ محمد أبو السعود فكان نقيب الأشراف في دمشق وتوفي سنة 1341. 3 ملكه من صدقات الله تعالى العبد الفقير إلى عفو ربه القدير المعترف بالذنب والتقصير محمد ابن النوعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين. بداية النسخة بعد البسملة الحمد لله العلي العظيم. أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على 21 مسألة في الروح وما يتعلق بها، أما المسألة الأولى إلى آخره. من يقرأ هذه البداية يظن أن خطبة الكتاب للمؤلف، ولكن الظاهر أنها من عمل بعض النساخ، وهي خطبة ملفقة أخذت من خطبة كتاب تحفة المودود وغيره، والنسخة قوبلت على أصلها. يدل على ذلك بلاغات المقابلة والتصحيحات الكثيرة في الحواشي والدوائر المنقوطة، وفي بعض الموادع كتب الناسخ في الحاشية كذا، إذ رسم الكلمة كما وجدها في الأصل قاف 141 باء، وإن تشوهت في الكتاب كتبها في الحاشية مجودة، وفوقها بيان كما في قاف 80 باء، وانظر بيانا آخر في قاف 84 ألف. وفي النسخة اقتراحات وتصحيحات بخط بعض القراء، منها أنه جاء في المتن يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق، فوضع إشارة بعد الغريب وعلق في الحاشية لعله هذه قاف 85 ألف، يعني هذه هدية. وفي الصفحة نفسها: إي والله يترفون مثل النور، كذا ورد يترفون، فقال هذا المحشي لعله يترفرف، وقد أصاب. وجاء في قاف 70 باء: ألست بربكم ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين؟ فضرب على لا، إذ ظن أن المقصود لفظ الآية وليس كذلك. وفي قاف 86 ألف: ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار منها، وضع علامة قبل منها وكتب لعله لخرج المشركون، وهو صحيح. وقد سقطت في مواضع من النسخة كلمة أو جملة أو سطر، وفيها أخطاء وتصحيفات، وفي موضع بياض بقدر كلمتين، ولكنها مع ذلك أصح النسخ. 2. نسخة آشتيان باء: هذه النسخة محفوظة برقم 8 في مكتبة الحوزة العلمية بمدينة آشتيان في شمال إيران، وصورتها الرقمية في مجمع الذخائر الإسلامية الإيرانية، خطها نسخي جميل، وهي في 231 ورقة، وفي كل صفحة 17 سطرا، وكلمة فصل كتبت بالحمرة. وقد فرغ من نسخها أحمد بن عمر بن محمد بن متمم نهار الأحد 9 ذي القعدة سنة 780 كما ورد في خاتمة النسخة، وقوبلت على أصلها. ضاعت منها الورقة الأولى التي تضمنت اسم الكتاب والمؤلف وخطبته، فأضيفت مكانها ورقة كتبت فيها خطبة الكتاب، فبقيت الصفحة الثانية فارغة، فكتب فيها فهرس المسائل، وكثير من أوراقها قد أصابتها الرطوبة. بدايتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله: الحمد لله العلي العظيم. وفوقها في أعلى الصفحة صورة وقفية باللغة الفارسية تفيد أن هذه النسخة مما وقفه الشيخ زين العابدين، وهو جد الدكتور غلام رضا دانش الآشتياني الذي قتل في انفجار المكتب المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي سنة 1981 للميلاد، واسم الدكتور مذكور في الوقفية. وفي حواشي الأوراق 131 ألف و 136 باء نسخة كاملة من الأربعين النووية بخط سيف بن عمر كما في آخرها، ولعل هذا الناسخ هو الذي قرأ هذه النسخة ونبه في حواشيها على أهمية بعض المسائل، كقوله في 55 ألف: مسألة جليلة القدر، يعني المسألة السابعة، وقف على فائدة هذا الفصل 87 باء، وقف على قوله في السماء التي فيها الله 95 ألف، وقف على هذا الفصل في إهداء الثواب للميت 121 باء. لم أقف على ترجمة كاتب النسخة ولا كاتب الأربعين النووية. 3. نسخة قليج علي باشا قاف، صورة منها في مركز الملك فيصل برقم 1499 فاء، والأصل محفوظ في مكتبة مدرسة قليج علي باشا في تركيا برقم 566، وقد وقفه عليها دباغ زاده الحاج إبراهيم أفندي. عدد أوراق النسخة حسب الترقيم الوارد فيها 295 ورقة، والصواب أنها في 200 وورقة واحدة، وذلك أن الذي رقمها أخطأ فترك أولا ترقيم الورقة الأولى، ثم كرر ترقيم الورقات 19 و83 و96، ورقم الورقة 94 بال83 و95 بال94، ولما وصل إلى قاف 122 زاد 100 فكتب 222 واستمر على ذلك. وفي كل ورقة 17 سطرا، وخطها نسخي جميل مضبوط في مواضع كثيرة. وقد فرغ من نسخها محمد بن طنبغ الحنفي في سلخ شهر رمضان سنة 822، والنسخة مقابلة على أصلها، يدل على ذلك بلاغات المقابلة. وقد أخذ في مقابلتها على نسخة أخرى أيضا، ولكن لم يظهر أثرها إلا في الورقات الثلاث الأولى. ومن عناية الكاتب بنسخته أنه يكتب بداية كل حديث أو خبر أو دليل جديد بحرف كبير، كما يقسم النص على فقرات ويهتم بالضبط أيضا. ونجد في حواشي النسخة تنويها ببعض المطالب، فكتب مثلا في 98 ألف مطلب حسن، وفي 99 ألف تحقيق حسن، وفي 102 باء في بداية فصل. وأما قولكم إن التكاليف امتحان وابتلاء، كتب تحت كلمة مطلب تتبع هذا الفصل إلى آخره، فإنه نافع حسن وإحسان كذا، والله الموفق والهادي، وهي بخط بعض قراء النسخة. وفي صفحة العنوان كتب اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف هكذا: كتاب الروح للشيخ الإمام صاحب الأخلاق الملكية والصفات القدسية أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية عفي عنهما آمين. وفوقها قيد تملك نصه: استصحبه الفقير إليه عز شأنه دباغ زاده الحاج إبراهيم. وتحته ختم وقف النسخة على مدرسة قليج علي. وعن يمين القيد المذكور قيد آخر من كتب العبد الفقير إليه تعالى علي القاضي بالقدس الشريف سابقا. وعن يساره قيد لم يظهر سطره الأول في التصوير والمقروء منه: العبد الفقير حسن بن محمد الصدفي غفر لهم. وتحت اسم مؤلف الكتاب: نقل بعضهم نصا من تذكرة القرطبي. وفي الركن الأيسر في أسفل الصفحة قيد تملك آخر مؤرخ في شهر صفر سنة 982 كتبه أحمد بن محمد: بداية النسخة بعد البسملة وربي يسر: الحمد لله المتصف بصفات الكمال. وهي خطبة طويلة أنشأها بعض الفضلاء، وقد وردت أيضا في نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 856، وفي النسخة التي طبعت عنها الطبعة الهندية. ذكر الشيخ محمد رياض المالح رحمه الله في حاشية فهرسه لمخطوطات الظاهرية التصوف الجزء الأول الصفحة 745 هذه الخطبة من مختصره للبرهان البقاعي كما جاء في مقدمة المطبوعة، يعني طبعة محمد علي صبيح. وقال الأستاذ يوسف علي بداوي في نشرته الصفحة 52. وفي النسخة ألف ثمة مقدمة بقلم برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 885 كتبها لكتابه سر الروح الذي اختصره من كتاب الروح لابن القيم، ثم اشتهرت على أنها لابن القيم. يقول البقاعي: أما بعد فهذا كتاب عظيم النفع بهذه الخطبة المباركة. وهذا كلام متهافت عجيب. أولا، متى اشتهر أن هذه الخطبة لابن القيم؟ ومن زعم هذا؟ وكيف يشتهر ذلك؟ وكاتب الخطبة نفسه يقول فيها إنه رأى الكتاب مجردا عن خطبة وسؤال، فأحب أن يفتتحه بهذه الخطبة. ثانيا، كتاب سر الروح مطبوع، وقد طبعه محمد أمين الخانجي في القاهرة سنة 1326 بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي، وليس فيه هذه الخطبة، بل أوله: الحمد لله جاعل الروح من أمره أبدعها أحسن إبداع وأودعها خفي السر، فدلت بجلالتها على عظيم سلطانه وقدره، وجلت بدقتها أن يدركها عقل في سره أو جهره. وهي خطبة قصيرة. ثالثا، ألف البقاعي سر الروح سنة 853 كما ذكر في آخر الكتاب، ونسختنا التي تحمل هذه الخطبة قد كتبت سنة 822، أي قبل تأليف سر الروح بإحدى وثلاثين سنة. نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة: الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل، وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته، وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته، فهو أول عدل الآخرة بين برياته. قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها، وليست لحي وطنا، وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة، واتخذ صالح الأعمال فيها سفنا، فشتان ما بين خروج الروحين من الجسدين، فهذه لها السعادة والهنا، وتلك لها الخيبة والشقاوة والعنا. هذه ترتع في رياض الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعيم، وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تحبب إلى عباده بنعمه وآلائه، وابتدأهم سبحانه وتعالى بإحسانه العميم وعطائه، فعياذا بعزته جل جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالإحسان، فله سبحانه الحمد والشكر والنعمة والفضل والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان. وأشهد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله الطيب الروح والجسد، سيد ولد آدم، وأفضل من قام وركع وسجد، الذي أنزل عليه في كتابه العزيز: ومن أصدق من الله قيلا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلى آله وصحبه خير القرون الذين اهتدوا وما بدلوا تبديلا، صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها للحساب والعرض، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا كتاب عظيم النفع، جليل القدر، كثير الفائدة، ما صنف مثله في معناه، فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب سواه، ويشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار. لا أدري أسئل مصنفه قدس الله روحه عنها فأجاب، أم سئل عن البعض، ولكن هو أطال الخطاب، فإني رأيته مجردا عن خطبة وسؤال أصلا، مبتدأ فيه بقوله: أما المسألة الأولى، هل تعرف الأموات زيارة الأحياء أم لا؟ فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه بهذه الخطبة المباركة العظيمة، لكونه كتابا في ضمن مسائله التي تتأملها وتشاهدها كل درة يتيمة، لينشرح صدر الناظر فيه، ولتقوى همته على النظر في بدائع فوائده ودقائق معانيه. والله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يعصمنا من الزيغ والزلل، وأن يوفقنا لصالح النية والقول والعمل، وأن يرفع درجات مؤلفه في جنات النعيم، وأن ينفع به الناظر فيه، إنه سميع عليم، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 4. نسخة الشيخ أبا بطين رحمه الله طاء، هي محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم 12370، وهي بخط نسخ واضح، وفي 188 ورقة، وفي كل صفحة 17 سطرا. أما الترقيم الوارد في النسخة فهو خطأ، إذ قفز العاد من 34 إلى 44، فبلغ عدد أوراق النسخة 198 ورقة. ناسخها محمد بن مصطفى الحنفي المقدسي، وقد فرغ من كتابتها ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة سنة 881. في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب كتب اسم المؤلف مع هذه الألقاب: الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة، ولكن أخطأ في اسم جده سعد فكتب سعيد، والخطأ نفسه وارد في آخر النسخة أيضا. وعن يساره أرخ بعضهم وفاة ابن القيم مع ذكر مدفنه، وفي أسفل الصفحة قيد تملك نصه: دخل في نوبة فقير رحمة ربه، العلي محمد بن عوض السفارني الحنبلي مذهبا، الخلوتي طريقة، التيمي اعتقادا، في شهر ربيع الأول في اليوم 13 خلت منه سنة 1151 بثمن قدره 4.5 زلط، وفوق القيد وتحته ختم كاتبة. لم أجد ترجمة السفاريني المذكور، وكذا قرأت التيمي، والظاهر أنه يقصد عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية. وزلط جمع زلطة، وهي عملة تركية كانت متداولة على الغالب في فلسطين. وفي وسط الصفحة ختم كبير لم يظهر منه شيء، وفي أعلاها وقف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله من سنة 1194 إلى 1282 من أجلة علماء نجد ومفتيها في عهده كما سبق، وقد علق في 3 مواضع من النسخة 7 ألف و26 باء و30 باء إلى 31 ألف، وقد أكد بعض من قرأها بأنها بخط الشيخ، فقال في آخر الحاشية 3: هذا الهامش بقلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، أعرفه يقينا حتى لا يخفى، ونحوه في الحاشيتين الأخريين. وفي الأولى سماه شيخ مشايخنا، وفي قاف 36 باء حاشية نقل فيها تفسير كلمة مشعوف من النهاية لابن الأثير، في آخرها كتب القارئ نفسه بقلم الشيخ علي بن عيسى رحمه الله، وهو الشيخ علي ابن عبد الله بن عيسى مفتي الوشم من سنة 1249 إلى سنة 1331 من تلامذة الشيخ أبا بطين رحمهما الله. وفي الحاشية العليا من قاف 30 باء تعليق يتضمن قول القرطبي من تذكرته في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى، إن المعنى أمر الله وحكمته إلى آخره. وصاحب هذا التعليق هو الذي أرخ وفاة ابن القيم في صفحة العنوان، فعقب بعضهم عليه بقوله: هذه الحاشية على رأي متأخري الأشاعرة لا على رأي السلف. وتحته حاشية طويلة للشيخ أبا بطين ملأت الحاشيتين اليمنى والسفلى من هذه الصفحة، والحاشيتين السفلى واليسرى من الصفحة التالية، وهي في الرد على من حرف في الحديث الوارد في المتن، فكتب: إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب، وهو غير من نقل في تعليقه قول القرطبي. والنسخة مقابلة على أصلها، وبعض الفروق المذكورة في الحواشي تدل على أنها قوبلت في مواضع على نسخة أخرى أيضا، وناسخها أيضا اهتم بكتابة أول الحديث والخبر ونحوه بحرف كبير، أو يضع فوقه خطا ممدودا. بداية النسخة بعد البسملة: رب يسر برحمتك، الحمد لله العلي العظيم وبركاته. المسألة الأولى: معرفة الميت وسلامه عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم، فهي تتفق في الخطبة مع ألف وباء. في آخر النسخة بعد خاتمة النسخ نقل طويل بعنوان: ذكر شيء من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده ووفاته تغمده الله برحمته، من كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين. 5. نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد غين، رقمها في المكتبة 7069، وكانت موقوفة على المدرسة النعمانية، وهي بخط نسخي واضح في 108 ورقات، وفي كل صفحة 25 سطرا، تم نسخها بعيد الفطر يوم 26 من شهر جماد الآخرة سنة 1117 كما في خاتمة النسخة، وكتب الناسخ فيها اسمه هكذا: أحمد بن شيخ درويش، الدوري بلدا والبغدادي مسكنا، خطيب الشيخ معروف عليه الرحمة. لم يكتب اسم الكتاب في أولها، وإنما بدأت النسخة بعد البسملة وما إليها بقوله: قال الشيخ الإمام العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي. وبجانب هذه العبارة ختم المدرسة النعمانية، ويوجد الختم في الصفحة التالية وفي آخر الكتاب أيضا. وفي النسخة قيد تملك واحد يفيد أنها وصلت إلى محمد أمين البرقوي الوصي الحنبلي بدمشق الشام من تركة شيخه محمد سعدي السيوطي في غرة صفر الخير سنة 1258 وتحته ختمه. في موضع واحد رأيت كلمة بلغ، مما يدل على أن النسخة قوبلت على الأصل، وبعض الفروق المذكورة في الحواشي مع حرف الخاء تدل على أنها قوبلت على نسخة أخرى أيضا. بين نسخة الظاهرية ألف وبين هذه النسخة توافق كبير، حتى خيل إلي في أول الأمر أن هذه منقولة من الأولى، ولكن ظهر فيما بعد ما يرد ذلك، فقد وقع سقط في عدة مواضع من نسخة الظاهرية من كلمة إلى سطر تقريبا، ولكن لا سقط في هذه. انظر مثلا نسخة الظاهرية الأوراق 109 ألف 112 باء 113 باء 117 ألف 120، فذلك التوافق مع الاختلاف يدل على أنهما منحدرتان من أصل واحد. 6. نسخة الحرم المكي الشريف جيم هي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 2508 ألف، عدد أوراقها 186 ورقة، وقد رقمت صفحاتها فبلغت 372 صفحة، وفي كل صفحة 21 سطرا، وقد تمت كتابتها في شهر جمادى الأولى سنة 1123 كما في آخر النسخة، وذكر في الصفحة السابقة تاريخ الفراغ من أصلها وهو الخامس من شوال سنة 788، ولكن لم يكتب ناسخ هذه النسخة اسمه ولا ناسخ أصلها. في وسط صفحة العنوان اسم الكتاب واسم المؤلف، وبالجانبين ختمان للشريف عبد المطلب ابن الشريف غالب، أحدهما مؤرخ في سنة 1251، والشريف عبد المطلب بن غالب ابن مساعد الحسني من أمراء مكة، وقد توفي سنة 1303، والختم الآخر الذي لم يظهر كاملا يتضمن وقف الكتاب. وفي أسفل الصفحة نص فيه ذكر ثلاث درجات للعبادة عند الصوفية، وفي الحاشية اليسرى بيتان كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع، وقد تحدث أقوام باجتماعهما وما أظنهما كانا ولا اجتمعا. كذا ورد صدر البيت الثاني غير موزون، ولعل الصواب تحدث قوم. وفي الحاشية اليمنى من الصفحة التالية ختم آخر لخزانة كتب السلطان عبد المجيد، وقد صرح الناسخ في آخر النسخة بأنها قوبلت على أصلها، وبلاغات المقابلة والتصحيحات والاستدراكات تؤكد ذلك، ولكن قد رتبت المسائل فيها ورقمت على وجه غريب، فترقيم المسائل فيها هكذا: 1 إلى 4، 6 7 5، 6 7 7 8، من 10 إلى 16، 18 18، 19. الذي يلاحظ مع اضطراب الترقيم أن المسألة السابعة تكررت 3 مرات والثامنة عشرة مرتين، أما ترتيب المسائل فهو على هذا الوجه: المسائل من 1 إلى 4 مرتبة، وبعدها المسألتان 17 و18 برقم 6 و7، ثم المسائل من 5 إلى 7 مرتبة، وبعدها المسألتان 8 و9 برقم 7 و8، ثم المسائل 10 و16 مرتبة، وبعدها المسائل 19 إلى 21 برقم 18 18 19. النظر في هذا الترتيب يكشف أنه لا خطأ فيه، إلا أن المسألتين 17 و18 وقعتا في غير مكانهما، ولعل ذلك راجع إلى اضطراب في أوراق الأصل المنقول منه، وهو أمر سهل، ولكن الغريب هو الاضطراب والتكرار في ترقيم المسائل وعدم التنبيه والتنبيه عليه في أثناء النسخ والمقابلة. والنسخة كاملة، إلا أن سقطا بمقدار ورقة قد وقع بين الصفحتين 163 و164، وهي في نصها قريبة من نسخة آشتيان باء، ولعلهما منحدرتان من أصل واحد. بدأت النسخة بعد البسملة والصلاة والتسليم بخطبة انفردت به هذه النسخة، وسيأتي نصها. وبعد الخطبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر المسألة الأولى ولا عنوانها، وقد انتهت بخاتمة طويلة، والخطبة والخاتمة كلتاهما منقولة من الأصل المنسوخ سنة 788. أما ناسخ هذه النسخة فقد أورد بعد خاتمة الأصل قصة امرأة علوية، ثم أثبت تاريخ الفراغ منها. وميزة هذه النسخة أنها قد انفردت بالصواب والتمام في موضع من المسألة 19، فإن عبارة منها قد وردت في النسخ الأخرى كلها ناقصة أو مصفحة. نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة: الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، الهادي إلى صراطه المستقيم من استهداه، والقريب ممن أمل فضله ورجاه، والمجيب دعوة المضطر إذا دعاه، والرقيب على ما أسره العبد وأبداه، والكافي لمن توكل عليه فلا يكله إلى غيره ولا يحوجه إلى سواه، الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، يبارزه بالعظائم وهو يسوق إليه رزقه ولا ينساه، الكريم الذي يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار فلا ينقص خزائنه على سعته عطاياه، الجواد الذي لا يخيب لديه من أنزل به آماله وعلق به رجاه، الغفور الذي يغفر لمن لا يشرك به ولو ملأت قراب الأرض خطاياه، الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، التواب الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه إذا وجدها، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، فلا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع أقواما ويرفع آخرين، أحمده، والذي يستحقه من الحمد فوق حمد الحامدين، فإنه ذو القوة المتين، وأستهديه سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله المرسلين ورب الأولين والآخرين، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبين الذي بعثه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأقام به الملة العوجاء وأبان به المحجة البيضاء، فلم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله لا يرده عنه راد، صادعا بأمره لا يصده عنه صاد، حتى طلع فجر الإيمان وأشرقت شمس التوحيد والعرفان، وسارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين، وسلم وبارك. 7. نسخة مركز الملك فيصل نون. هذه النسخة محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، وكانت ضمن مجموع ففصلت منه وأعطيت رقم 13494 كما ذكر المفهرس، وهي في 18 كراسة، ضاعت منها الكراسة الأولى فذهبت صفحة العنوان والمسألة الأولى وورقة من المسألة الثانية، وقد ذكر اسم الكتاب في بداية كل كراسة مع رقمها، والنسخة في وضعها الراهن في 165 ورقة، وفي كل صفحة 21 سطرا، وكتبت بخط نسخي واضح، وقد فرغ من كتابتها محمد ابن محمد ابن بوساقة سنة 813، فهي النسخة الثالثة من النسخ التي بين أيدينا من حيث القدم، وقوبلت على أصلها كما يظهر من بلاغات المقابلة والدوائر المنقوطة، وفيها اهتمام بالضبط في الجملة. وقيمة هذه النسخة في انفرادها بأشياء، منها: واحد، قراءات اجتهادية لا توجد في غيرها، وستجد المهمة منها في الحواشي. اثنان، المسألة الملحقة بالسادسة سميت فيها المسألة السابعة، والسابعة المسألة الثامنة، واستمر هذا الترقيم إلى آخر الكتاب، فأصبحت المسألة 21 فيها 22. ثلاثة، حذفت كلمة فصل التي تأتي قبل المسألة الجديدة وفي داخل المسائل من جميع الكتاب إلا في 5 مواضع أو أقل. أربعة، لا تثبت الآيات كاملة بل تختصرها. خمسة، لا تذكر أحيانا أسماء كتب الحديث الستة بل ترمز إليها بالحروف خ، ميم، ت، دال، سين، قاف، ويضع عليها خطا ممدودا نحو في جامع تاء وفي سنن قاف. انظر الأوراق 52، 53، 66، 68. وقد سقط فصل كامل في قاف 61 بسبب انتقال النظر. 8، نسخة المكتبة الأزهرية زاي، رقمها 1241، وكانت موقوفة على رواق الأروام بالأزهر، وهي بخط النسخ في 81 ورقة، وتمت كتابتها في شهر رجب سنة 853. وفي صفحة الغلاف كتب عنوان الكتاب واسم المؤلف، وأن النسخة وقف لله تعالى على رواق الأروام بالجامع الأزهر، ثم فهرس مسائل الكتاب، وبداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام العلامة الأوحد المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، وقد سئل عن الروح المسألة الأولى، وهي: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: ثبت، إلى آخره. وكتب في الحاشية العليا: وقف عنبر آغا. وفي آخر النسخة بعد خاتمة النسخ عبارة كتبها طوغان شيخ المحمدي الأشر في سنة 861، يبدو من خطه أنه هو صاحب بعض التعليقات في حواشي النسخة، ولم يترجم السخاوي لطوغان هذا في الضوء اللامع، غير أنه مؤلف كتاب المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية، ألفه سنة 875 وهو مطبوع، والنسخة فيها خرم كبير بعد قاف 38، ذهب بآخر المسألة 7 وأول المسألة 19 والمسائل من 8 إلى 18 كاملة. من طريقة ناسخ هذه النسخة أنه في موضع الأولى والثانية والثالثة يكتب الأرقام 1 و2 و3 في الفصول والمسائل والأقسام والوجوه، فتجد فيها الوجه 1 مكان الوجه الأول، وفيها أخطاء وتصحيفات كثيرة، بيد أنها أصابت في موضع أخطأت فيه النسخ كلها. منهج التحقيق: تبين لي من دراسة النص في النسخ المختلفة أن نسخة المصنف التي ترجع إليها أصول هذه النسخ لم تحظ منه بالمراجعة والقراءة عليه، فبقي فيها أشياء من السهو في الترقيم وسبق القلم وما نتج عن إهمال الحروف وسرعة الكتابة من ضروب الإشكال. وقد اجتهد الورقون في قراءة النص فأفلحوا حينا وأخفقوا حينا، فرسم بعضهم الكلمة المشكلة رسما، وتجرأ بعضهم فأصلحها بل أصلح الجملة، فأصاب مرة وأخطأ مرات، وقد أدى ذلك كله إلى وجود خلافات كثيرة بين النسخ. وقد رأيت من قبل في تحقيق طريق الهجرتين أن نسخة الفاتح التي نص كاتبها على أنه نقلها من نسخة المصنف لم يكن الاعتماد عليها وحدها كافيا للوصول إلى نص سليم، لولا نسخة المصنف التي كشفت عن أخطاء وقع فيها كاتب نسخة الفاتح، فكيف بنسخ كتاب الروح التي لم يخبرنا نساخها شيئا عن أصولهم؟ فلا ندري من كتبها ومتى كتبها وكم نسخة بينها وبين أصل المؤلف. نعم، ذكر كاتب النسخة جيم تاريخ كتابة أصلها، ولكن بعدما نسي هو أن يذكر اسمه. النسخ التي اعتمدت عليها في تصحيح النص 5، وهي ذوات الرموز ألف وباء وقاف وطاء وغين، وأضفت إليها نسخة سادسة رمزها نون لانفرادها بأمور سبق ذكرها في وصفها. أما النسختان جيم وزاي فكان الرجوع إليهما للاستئناس. ولما كانت نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 774 أقرب النسخ إلى زمن المؤلف وأصحها في الجملة، على ما فيها من السقط في مواضع وإهمال الحروف ولا سيما في حرف المضارعة في مواضع كثيرة، التزمت في الحواشي بالنص على قراءاتها المرجوحة. أما النسخ الأخرى فقد أغفلت الإشارة إلى كثير من أغلاطها وفروقها التي لا غناء فيها. وفي إثبات خطبة الكتاب اتبعت نسخة الظاهرية مع اعتقادي بأنها ليست من كلام المؤلف، وهي خطبة ملفقة غير لائقة بمنزلة الكتاب. وللاستفادة من قراءات النسخ الأخرى رجعت في المواضع المشكلة إلى نشرة الدكتور بسام العموش المعتمدة على 3 نسخ أخرى، وإذا ذكرت في حاشيتي النسخ المطبوعة فأقصد هذه النشرة ونشرة الأستاذ يوسف بداوي وطبعة دار الحديث بالقاهرة طاء 2 سنة 1419. أما الطبعة الهندية فقد وصلت إلي عندما شارفت على الفراغ، ولكن تبين أن الطبعات الأخرى ومنها المحققة كانت في كثير من تصرفاتها في النص تابعة للطبعة الهندية دون إشارة إليها في بعض الأحيان. وإن الرجوع إلى موارد المؤلف قد أفاد كثيرا في تقويم النص وحل بعض الإشكالات الناتجة من وهم المصنف في النقل أو وهم مصدره. ومما يؤسفني أني لم أتمكن من الوصول إلى موارد المصنف في مسألة حقيقة النفس، فآمل من الباحثين المختصين بالفلسفة إذا وقفوا على شيء منها أن يفيدوني بها مشكورين. وقد عنيت بضبط المشكل من النص وتفسير غريبه وغامضه وربط مباحث الكتاب بكتب المؤلف الأخرى وكتب شيخه، ولم أترجم للأعلام إلا إذا اقتضى الأمر. وقد تولى تخريج الأحاديث النبوية ما عدا أحاديث الصحيحين أخي الدكتور كمال ابن محمد قالمي جزاه الله خيرا. أما أحاديث الصحيحين والأثار والأقوال والأشعار فخرجتها أنا. وأخيرا صنعت للكتاب فهارس كاشفة لفظية وعلمية، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.
استمعتم إلى كتاب الروح بصوت زايد الهادي خليفة.